السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة النهاردة معانا فقرتين مهمين قوي: الاعتراضات الشرعية على المشاركات السياسية. ويبدو ان في بعض الناس على الفيس فهم الموضوع غلط. يعني الشيخ احمد سالم عايز يرد على بعض الناس اللي موجودة في التيار الاسلامي وحقها مقبول ووجهة نظرها محترمة، انها شايفة ان كل اللي بتعمل ده نوع من انواع اللغط لا علاقة له بشرع ربنا جل في علاه، وبيزعلوا جدا وبيقولوا ما كانش ينبغي ان الاسلاميين يدخلوا الديمقراطية والحياة السياسية رغم انهم كانوا طول عمرهم بيرفضوا هذا ايام النظام السابق. فاحنا عايزين نتناقش ونتحاور حوار مثمر، وخصوصا احنا مقبلين على انتخابات 29 نوفمبر. والفقرة الثانية هنتكلم مع حزب البناء والتنمية اللي هو المنبثق عن الجماعة الاسلامية في برنامجه في الصعيد، ونشوف مشاكل الصعيد فيها، وخصوصا ان في حد بيتكلم عن الصعيد عندي في على الفيس برضو. الاستفتاء بتاع النهاردة: هل تتوقع ان يكون قانون افساد الحياة السياسية كافي لمواجهة فلول النظام السابق؟ كافي غير كافي لا اعرف. عايزين يعني نتابع ونشوف القانون ده صدر حقيقة وخرج للنور، هل ده هيكفي ان احنا مش هنشوف الفلول في الانتخابات القادمة ولا لا؟ ده اللي هنشوفه من الاستفتاء معاكم. انا هبدأ معاكم شوية اخبار سريعة كده لحد ما يجي الشيخ احمد. مواجهات دامية بين الامن ومتظاهرين امن ميناء دمياط وانباء عن عشرات الاصابات. وقعت اشتباكات دامية بين قوات الامن الحقيقة ومتظاهرين امام ميناء دمياط في قضية اجريوم للاسمدة النيتروجينية. تمكنت قوات الجيش من فتح المعبر او المصنع بعد ما تم اغلاقه. وقال شهود عيان ان عشرات الجرحى سقطوا جراء المواجهات التي لا تزال دائرة حتى الان. الميناء نفسه حاولوا يقفلوه وقوات الامن بتحاول تفتحه. اتمنى يعني مش عارف، احنا الحكومة عندنا قراراتها دايما بعد الكوارث، ودي حاجة احنا تعودناها من 60 سنة. يعني لازم يحصل كوارث مهمة قوي، الدكتور عصام شرط لازم يتحرك او يبعت مندوب عنه، لازم يناقش الناس، نقعد نتكلم معاه ونحاورها. مش كل شيء هنرجع تاني لمشكلة الحلول الامنية. اللي افسد مصر ان اي مشكلة تتخيلوها كان النظام السابق بيصدر الامن ليها. ناس معتصمة عشان مطالب، ناس متخانقة في استاد، ناس زعلانة معلمين، ناس ممرضين، ناس اطباء، تلاقي الامن على طول هو اللي شايل الليلة لحد ما الناس كرهت الامن وسنينه. فعايزين نتعلم بقى لغة الحوار بعد 25 يناير اللي مش شايفين منها اي ثمرة. والله الواحد بيحزن جدا، يعني لما سقط النظام نسي يشوف ان اللغة بتتغير، في مشكلات روح ناقش الناس، ايه الامن ونضرب ونفرق ونعمل. اعتقال قيادي في تنظيم الجهاديين متهم بتفجير خط الغاز والاعتداء على قسم العريش. اعتقل قوات الامن في سيناء النهارده لحد الفجر قائد تنظيم الجهاديين والتكفيرين محمد عبده مصلح حمد وشهرته محمد عيد التيهي، وذلك من خلال حملة أمنية داهمت أحد الشاليهات السياحية المطلة على شاطئ البحر المتوسط بمدينة العريش. وقالت مصادر أمنية أن المتهم يواجه هدم تمثال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والاعتداء على قسم ثاني العريش وتوزيع منشورات خاصة بالقاعدة في سيناء والمشاركة في عمليات تفجير خط الغاز. تنظيم الجهاديين والتكفيرين ده أعلن عن نفسه بعد ثورة 25 يناير باعتباره تنظيم القاعدة في سيناء. على الفور تشكلت قوة أمنية مدعومة بقوات الجيش والمدرعات وحاصرت مكان اختباء قائد التنظيم واقتحمت البناية السكنية التي يختبئ فيها وألقت القبض عليه دون اشتباكات. مظاهرات في 20 عاصمة أجنبية احتجاجا على العسكري ودفاعا عن الثورة. نظم نشطاء في عدد من عاصم العالم مظاهرات أمس لتصعيد احتجاجهم ضد المجلس العسكري الحاكم في مصر في اليوم العالمي للتضامن تحت شعار دفاعا عن الثورة المصرية. وقالت صحيفة جارديان البريطانية ان اكثر من 20 مدينة حول العالم في 4 قارات شهدت تجمعات حاشدة ومسيرات استجابة لنداء اطلقه نشطاء مصر الذين يتهمون الجيش بشن حملة ضد حقوق الانسان في محاولة لسحق التغيير السياسي في اعقاب الثورة. السلمي طبعا الدكتور علي السلمي بقى هو نجم الحديث في مصر دلوقتي، زي ما كان الدكتور يحيى الجمل يعني التوين بتاعه او التوأم كان برضو نجم الحديث في وسائل الاعلام بسبب اللي احنا بنشوفه دايما من فخاخ وقوانين بتفتكس تخترع في الرأس بالليل. فهو بيقول الإخوان وافقوا على وثيقة الدستور ثم عرضوها، ولا أحد يملك إقالتي سوى الشعب. ده هو الشعب اللي عايز إقالتك يا دكتور يعني. قال الدكتور علي السلمي إن وثيقة المبادئ الدستورية ليست جديدة أو بدعة، وإن كل المعارضين والمعترضين على الوثيقة سبق أن أشادوا بها. وأضاف السلمي أن الإخوان شاركوا في صنع الوثيقة واعترضوا فقط على إصدارها في إعلان دستوري. وحول البندين 9 و10 من وثيقة المبادئ الدستورية قال المادة 10 شبه المادة 182 من دستور 71، ولم يعترض عليها جهابذة القانون أو الدستور. ثم إن حماية الوطن مرتبطة بحماية القوات المسلحة ومن خلال حماية معلوماتها وتسليحها. وأكد السلمي أن الدولة المدنية هي صمام الأمان لمصر، وأن قيام دولة عسكرية لن يحدث. فضفاضة أو كلمة الدولة المدنية اللي بتريح العلمانيين وبتخليهم يشعروا بشيء من الهدوء أنه الإسلام مش هيحكم. وأول مرة في حياتي أشعر في إنسان رافض أن يحترم قانون الله. مش عارف قانون الله مزعج في إيه والله العظيم، بس لو يقعدوا معنا في مناظرات يقولوا لنا قانون ربنا مزعج من أنهي ناحية وبيضايق في إيه. صبحي صالح وثيقة السلم كارثة، ونملك إقالة الحكومة. وعند رد على الدكتور علي السلم اللي بيقول محدش يقدر يقلني غير الشعب، والدكتور صبحي صالح في مداخلة هاتفية مع جمال عنايت على الهوى بقناة أوربت، برنامج على الهوى بقناة أوربت، قال الحكومة ليس من سلطتها إصدار مثل هذه المسودة، لأنها سلطة تنفيذية تنفذ إرادة الشعب دون التدخل فيها، وإذا أخطأت يملك الشعب محاسبتها وسحب الثقة منها، فهي تخضع لإرادة الشعب سياسيا وللسلطة القضائية قانونيا. الششتاوي محامي بالنقد. طبعا في ناس تحس انها احيانا ممكن تكون بتشرب حاجة، يعني والله العظيم مش بهزر، ده اقل ما يقال، يا هو في حاجة في السوفت وير عايزة تتعدل، لانه تفاجأ في اللي احنا فيه. جاي واحد يقولك من حق جمال مبارك والشريف الترشح للانتخابات، يعني معنى ذلك ان ايمن نور اللي منعوه ومن المشاركة ومنعوا حزبه والكلام ده كله بسبب قضية التزوير التي نسبت اليه، وانا ما عنديش ما يثبت اذا كانت صحيحة ولا خاطئة لانه ده حكم قضاء، من حقه غير يترشح. ششتاوي بيقول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية يثير الفتن والفوضى في المجتمع، ويخالف نصوص الإعلان الدستوري التي أكدت أن الحق في الترشح مكفول لجميع المواطنين على السواء. وبيقول القضاء الإداري غير مختص بالعزل السياسي، والمحاكم الجنائية فقط هي المنوطة بهذا الأمر، لافتا إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر بإبعاد أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات ولد منعدما واستند إلى حكم المحكمة الإدارية الصادر في 16 إبريل 2011 الذي قضى بحل الحزب الوطني، بالإضافة إلى مخالفته مبدأ حجية الأحكام القضائية وقرينة البراءة التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طبعا لما أكلم الأستاذ سمير الششتاوي المحامي الموقر المحترم أقول له يا أخي اتق الله، 30 سنة الناس دي جابت مصر للأرض، يعني أعضاء الحزب الوطني لو ما كانوش بيطبلوا ويزمروا للريس على طول الخط وموافقون على طول الخط، ولما نقعد نفتح حب أذكر حضرتك أيها المحامي المحترم بنواب سميحة ونواب الكيف ونواب القروض ونواب الجوازات ونواب المخدرات ونواب مش عارف إيه، كل ده كان أيام مجلس الشعب. عملوا إيه للناس؟ يعني الناس كانت بتنتخبهم ويقسموا الولاء إن هم يخدم ولاد الدايرة، هم فعلا خلونا ولاد دايرة كلنا عمالين نلف حوالين بعضنا بقالنا 30 سنة. جاي النهاردة تقول من حق جمال مبارك وصفوة شريف الترشح؟ يا أخي اتق الله. بشعر أنه أحيانا في حد عايز يخش كادر اتصالات القنوات الفضائية، يعني يقوم قايل لك كلمة تتصل بالحياة وتتصل بدريم ويتصل بالمحور ويتصل بالدنيا كلها، وهو خلاص يعني هيتكلم له كلمتين وخلاص ويهلفط زي ما بيقولوا ودمتم يعني. فنتقي الله في كلامنا شوية. يعني نيابة الاستئناف تستدعي السامح عاشور للتحقيق معه بتهمة سب القضاء. أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بفتح ملف التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار زكريا محي الدين شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويتهم فيه سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين بالسب والقذف العلني لرجال السلطة القضائية طبقا لتصريحاته التي تناولت اتهامه للقضاء بتزوير الانتخابات الماضية. وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاء بالمزورين، وذلك في قوله لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المزورين، فضلا عن أنه نسب ادعاءه بتوريث أبناء القضاء بينما عين أحد أبنائه أبناء محامين وفئات كثيرة، ولم يتمكن كثير من رجال القضاء تعيين أبنائهم. رئيس وزراء جورجيا أخشى على مصر من أخطاء الثورة الوردية. أعرب رئيس الوزراء الجورجي ميكا جيلاوري عن خشيته أن تقع ثورة 25 يناير في مصر في نفس الأخطاء التي وقع فيها ثورة جورجيا وتفشل في تحقيق تطلعات الشعب التي قد لا تستطيع الحكومة تنفيذها، مؤكدا على أنه يتابع الثورة المصرية التي تعد من أهم الأحداث العالمية في العام الحالي. وقال جيلاوري خلال لقاء مع وفد من الصحفيين المصريين يزور جورجيا حاليا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستحدد مدى نجاح الثورة، مؤكدا أنه لا يتخوف من فوز التيارات الإسلامية في هذه الانتخابات. طبعا الكلام ده كله كلام فارغ، ما فيش حد في أوروبا ولا أمريكا ولا من العلمانيين في مصر ولا من المسيحيين في مصر ولا من المسيحيين في أي مكان مش خايف من وصول التيارات الإسلامية إلى أنها تسيطر على البرلمان المصري، إنما الكلام ده كلام ابن عم حديد، يعني كلام بس فضل مجالس يعني. لكن المهم أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وتعكس إرادة الشعب. واستعرض جيلاوري التجربة الجورجية بعد الثورة التي حدثت عام 2003 لافتا إلى أن الفساد كان يستحوذ على قطاعات كبيرة في جورجيا وأن الشرطة كانت من أكثر الأجهزة فسادا في البلاد، لكنه أشار إلى أن الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات لهذا الجهاز، كان من بينها إقالة 18 ألف شرطي متورطون في الفساد. أتفق معك في فكرة أن احنا محتاجين أن احنا نقتلع جذور الفساد، لأنه الثورة لن تبدو لها ثمرة في حياتنا، مش هيبان ده، وأنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية، تحدي، لن تظهر أي ثمرة لثورة 25 يناير طول ما المفسدين اللي رضعوا الفساد أيام النظام السابق موجودين وبيمارسوا حياتهم عادي خالص. احنا شفنا مشكلة الغاز امبارح، بيقولك لسه مجدي راسخ بيستولى على الأنابيب لحسابه الشخصي وبيوزعها بمزاجه. فعايزين نقول انه طول ما الفساد ده موجود استحالة نشوف هذه الثمرة. رئيس العليا للانتخابات، بعض الدول الأجنبية رفضت تصويت المصريين على أراضيها. بيقول عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن قرار حق تصويت المصريين في الخارج لم تطعن عليه أي جهة باعتباره حق لهم، وأضاف إن هناك بعض الدول في العالم لم يحددها رفضت إجراء عملية التصويت بالنسبة للمصريين على أرضها، وأخرى شددت على ضرورة إبلاغ سلطاتها بإجراء الانتخابات قبل موعد بشهرين وهو أمر غير ممكن في الوقت الراهن. طبعا لأنهم ناس محترمة مش بتوع كفتة، يعني مش بيصحوا الصبح يقرروا يعملوا قانون وفي 24 ساعة يقرروا انه لازم يتنفذ هذا القانون. احنا شفنا ايام النظام السابق اي قوانين تتصورها كانت بيني مولا بتصدر، يعني قانون حزام يخدم واحد مستثمر راجل اعمال هيستفيد من توريد احزمة لعربيات. تخيل ما كنا مثلا نشوف عربية سيات فيها حزام، يعني العربية السيات وهي ماشية دي سرعتها هتبقى كام؟ واو يعني ما حصلتش عشان اكبر الراجل واعمل له مخالفات قد ثمن العربية. ولا واحد راكب مثلا عربية زاستافة على قد ربنا بارك له فيها يروح يلاقي مخالفات 6-7000 جنيه يعني قد ثمن العربية مرتين. فحاجات مساخر. انما الغرب في ناس في تنظيم وفي ناس محترم، ناس محترمة عارفة تفهم يعني ايه انت عايز تصدر قانون، افهم اليات تنفيذه كويس، مش هبرة جدبرة هي يعني فانوس علاء الدين مباشرة أول ما طبق قانون حق التصويت المصريين في الخارج أعمله فضل الانتخابات مثلا 10-15 يوم ولا 20 يوم، وأنا ما عنديش أصلا القدرة على أنظم الانتخابات في القرى والنجوع في بلدي. أوباما أمريكا وروسيا ستجدان ردا مشتركا على البرنامج النووي الإيراني. طبعا إيران عاملة هسهسة، وأنا بتصور دايما أن علاقة إيران بأمريكا فوق السطح غير تحت السطح، ده تصوري الشخصي من جلوسي مع بعض السياسيين اللي بيعرفوا يحللوا الأحداث. يعني ده بينهم جواز متعة، أمريكا وإيران بينهم جواز متعة، فوق الترابيزة في مشاكل وفي زعيق وتهديدات، إنما تحت الترابيزة لا، في شكل تاني. إيران دولة خطيرة ولها طموحات في الشرق الأوسط. طبعا بمناسبة كلام عن إيران، لجنة الأحزاب امبارح يعني عملت حاجة أنا سعدت بيها، لأن أعلنت الكلام ده حوالي من أسبوع يمكن أو قبل العيد بأسبوع، فكرة رفض حزب التحرير الشيعي. رفضت لجنة الأحزاب برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقد رفض تأسيس حزب التحرير، وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا بالاعتراض على قيام الحزب. وأوضحت اللجنة أن الإخطار بتأسيس الحزب تقدم به أحمد راسم النفيس الشيعي القح اللي على علاقة بإيران قوية جدا، واقتصر على 36 توكيل صادر له كوكيل عن المؤسسين. والحمد لله انه هذا الحزب مش هيتم، وعمر مصر ما هتكون شيعة، ولا هتسمح مصر لأي حد شيعي من اللي لهم أجندات مع إيران انه يتنفس ويفكر انه هو يطور او ينشر المذهب الشيعي في مصر. تجديد حبس علاء عبد الفتاح والإفراج عن 11 متهم في أحداث وزارة الدفاع. طبعا مامة الدكتورة علاء عبد الفتاح كانت عاملة النهاردة واقفة مع بعض الدكاترة في جامعة القاهرة احتجاجا. وانا قلت لكم بارح ما بحزنش الحقيقة لما بلاقي شاب بيتصور انه يكتب مثلا الديانة. تخيل يكتب لك الديانة يقولك اللي فوق. بص قلة الادب، بيتكلم عن ربنا كاتب الديانة اللي فوق والمفروض ان احنا نتعاطف معاه. يقول لك يا جماعة ده مش يتحكم عسكريا، ده يتعدم لو دولة محترمة والله يتعدم لما يتكلم عن الله بهذه الصورة يعني. ومفروض انه مسلم يعني، راجل بيعني ارتداده بمنتهى الصراحة. لكن الامر الولي الامر اذا كان هناك ولي امر. الاذاعة والتلفزيون اوعى 10 دقائق مجانية لكل حزب في الدعاية الانتخابية، يعني حاجة ما حصلتش الحقيقة. طبعا اللي بيستفيدوا اصحاب القنوات الفضائية اللي عندهم امكانية ان هم يعملوا ده. التحالف يومي للعسكري وشرف حتى الأربعاء القادم لرفض وثيقة السلمي. أنا في 5 دقائق كده هنبص على الفيس. عقبة بن نافع بيقول شيخنا أبو فهر والله والله أحسبه والله حسيبه من أسود الدعوة، نسأل الله ذلك. السلام عليكم منى مصر، نونة مصر. السلام عليكم، أنا أبو صهيب من قنا، نحن نعاني من بلطجة سائقي الميكروباص ونضطر أحيانا لركوب 3 مواصلات للوصول لعملنا لعدم التزامهم بخط السير. اعترضوا، انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، اعترضوا ما تروحوش العمل، وقفوا قدام ديوان المحافظه وطلعوا عينيهم عشان ينزلوا ناس محترمه من الامن اللي بياخد مرتبات وبيترقى وقاعد ما بيشتغلش وسايب بعض البلطجيه من سوقين ميكروباص بيعذبوا في الناس في الشوارع. الحسيني عذب تمام كده، والله الشيخ احمد وحشنا. ابو سفيان مصر، نرجو تكثيف التوعيه عن كيفيه التصويت في الانتخابات. صلاح العيسى، ركز يا شيخ على ضروره التوحد الصافي بين الاسلاميين. حاضر. أحمد درديري، أنا سعيد جدا يا أحمد، بيقول أنا لا أحب هذا البرنامج، أظن أنه لابد من عدم التجريح في مشايخنا والمناظرات التي يطلبها الأستاذ خالد. طبعا رأيك على رأسي من فوق، تقدر بريموت كنترول على طول مباشرة تروح أي حتة تانية طالما متحبش البرنامج، لكن لا تفرض علينا وجهة نظر، إنما ممكن تقترح. ولو نصحت ولو نقدت ولقينا إن الموضوع قابل إنك عندك حق والله العظيم نعمله، إنما هو كده افتكاس من دماغك ما بتحبش البرنامج بدون أسباب، هذا شأنك، it's up to you، براحتك تقدر تروح تتفرج على أي برنامج تاني. أرى أنه من الأفضل الاعتصام والاتحاد، ده برضو أحمد درديري وكلنا بنقول ده. وبيقول الأستاذ خالد على قدر كبير من العلم، طبعا أنا مش على قدر كبير من العلم ومش متواضع عشان ما حدش يقول كده يعني، وعلى رأسنا من فوق جزاك الله خيرا، بالله عليك سيبك من التوك شو الإسلامي اللي الإسلام بريء منه يا أستاذ أحمد، الله يرضى عنك. ده برنامج احنا ما بنعالجش فيه الاحداث من منظور ليبرالي ولا الحادي ولا يساري ولا اي حاجه ولا منظور مسيحي، بنعرض قضايانا من منظور دين ربنا سبحانه وتعالى. قد نتفق وقد نختلف لان اللعبه السياسيه تقبل ده، انما ما تبقاش فاهم ان انا بنتكلم في توك شو اسلامي ان احنا درويش، احنا بس بنحاول نظهر الحقائق على قد ما ربنا بيقدرنا يعني. محمود نصر بيقول بارك الله فيك يا شيخ خالد، يا ريت تتكلم عن مشاكل الازهر الاسبوع الجاي، هنتكلم عن مشاكل الازهر بمنتهى القوه. محمد متولي، باختصار علمانيه هي دواء غير مناسب بالمره لداء غير موجود فينا، صدقت يا اخي الكريم. ايه تاني؟ محمود الشرقاوي بيقول يا شيخ خالد اتمنى ترد بصراحه عليا بصراحه، الجماعه الاسلاميه فيها حزبيه ومش عايز اتهم النيات ولكنهم بيسعوا وراء الدنيا وعايز، ما انت اتهمت نيات خلاص، انت بتقول مش عايز تتم النيات وبعدين بتقول هما بيسعوا ورا الدنيا، هما يكونوا معانا النهارده وانت بتقول ان هما عايزين يحكموا مصر مش عايزين يتحكموا بالشريعه. وانا من الصعيد ابو تشت وانا والطود، والله والله على ما اقول شهيد. ابو حفصه يا شيخ خالد بقى عليك، احنا مجموعه جامده جدا في قريه بمحافظه المنيا عايزين ننزل التحرير، لكن مش عارفين هل الجمعه الجايه محاطه بالفتن ولا لا. انا بقول لحضرتك انا خالد عبد الله بتكلم عن يعني عن شخصي انا، يوم الجمعة الجاية لو وثيقة الدكتور علي السلمي لحد يوم الأربع ما لم توقف ولم تلغى، كل الناس اللي نزلت 29 يوليو تنزل ميدان التحرير يوم 18-11. لكن لو لغوها أتصور نحن ننتظر الانتخابات. لكن لو واحد له رأي تاني زي خالد الشبوكش امبارح لما قال لي مش عايزينهم يشتغلوا معانا سيب ونسيب، فحننزل حننزل، ده شأنك انت صاحب قرار، انزل ما بمنعكش. محمد احمد يقول يا شيخ خالد القنوات الليبراليه بتهزأ اصحاب التيارات الاسلاميه، يا ريت ما حدش يروح منهم القنوات دي. انا عايز اقول لك انه انا ما بعرفش هم بيروحوا ليه، يعني ما اعرفش ليه داعيه عنده منبر موجود في 3 قنوات اسلاميه موجودين يقدر يقول كل حاجه من خلالها، ايه اللي يجبره يروح؟ زي ما انا شفت امبارح لقطه سريعه كده لوائل قنديل بتاع الشروق، وكان حد معاه مش عمار علي حسن، وكان معاهم المهندس عاصم عبد الماجد وحد تاني معاه، مش متذكر الاسم يعني, وبيتناقشوا معاهم. عايز اقول لك ان مجرد ان حد ملتحي يقعد قدامهم بتحصل كراهيه غير مسبوقه لكل شيء يرتبط بالاسلام في شخص الانسان اللي قاعد. لكن هم حرين يعني, انا بتمنى ان هم ما يروحوش لان هم مش مضطرين لده, في منابر يقدروا يتحركوا فيها, لكن دي وجهه نظرهم هنحترمها. دعاء مسلم, مش مهم, مش المهم القوانين, المهم التنفيذ. عندك حق, بس يعني اهو بتول صلاح لو سمحت يا خالد, انا عايز الحلقه بتاعه امبارح بتاعه الدكتور بهاء ان شاء الله ننزلها على الفيس, او اعتقد انها نزلت, انا شفتها النهارده يعني. أم أنس ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد, بصراحة بتوحشنا الخميس والجمعة, جزاكم الله خيرا. آخر حاجة شيماء أحمد, جزاك الله خيرا يا شيخ خالد بالذات على موضوع الطاقة, لو سمعنا دكتور أحمد عمارة عمرنا ما هنفكر إن الموضوع فيه شرك بالله, لكن للأسف الشباب المبهور بيه ما بيتفرجوش على قناة الناس, بيقدروا يتفرجوا على الإنترنت. أحمد عمارة أنا بتصور محتاج علاج, أنا عن شخصي يعني بقول لكم أحمد عمارة ده راجل محتاج علاج. أنا قدر بصلاة الفجر نازل لقيته على روتانا مصرية مع بنت كده لذيذة وولد لذيذ قاعدين, وقاعدين منبهرين بيه طبعا. وأسوأ ما في أحمد عمارة إنه رابط الدين بموضوع الترهات والدجل اللي هو بيتكلم فيه. فتخيلوا الراجل المحترم اللي بيقول أنا في جامعة الإمام سعود, أنا مستعد أراهنه على الهواء أهو, ينقي أي مكان أمتحنه في العقيدة, هسأله في العقيدة اللي هو بيقول هو فاهمها, وإن نجح في أسئلتي له عن العقيدة اللي هو بيدعي إن هو درسها, أنا هرفع له شابوك ليرن وزيت كده من على دماغي وأقول له أنت راجل محترم وكلامك صح. فالراجل بيعمل إيه؟ بيقولك إن النبي راح حط جريد على قبر ميت, فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس الجريد نفسه يعني, في اللي كان بيمشي بالنميمة بين الناس والذي كان لا يستبرئ من بوله. فالأستاذ أحمد المحترم بيقول الدكتور احمد, وانا على فكره انا هرفع قضيه والله مش بهزر بلاغ للنائب العام ضد كل اللي بيعالجوا بالطاقه دول, عشان نعرف الناس دي خدوا منين تصريحات يعالجوا بهذا الجدل وهذا النصب اللي موجود عندنا في حياتنا. لما يقعد يقول اصل النبي لما حط الشجره دي بتسحب طاقه سلبيه اللي هي العذاب بتاع ربنا, بتسحب عذاب ربنا, وبتدخل طاقه ايجابيه بتخفف العذاب. شفتوا بلاها في الحياة أكتر من كده يعني؟ يعني نفسي أسأل. وطبعا بيعلق عليا مباشرة بيقولهم إيه دلوقتي, يطلع واحد يقول لي الشجرة بتاخد وبتدي ومش عارف, أقعد قدامك واعمل بقك كده وطلع سلك من راسك مش عارف يعمل إيه, وتتخيل إن ماما وبابا, تحس إن هو بيتكلم أطفال في كي جي يعني مثلا. والله العظيم بكار يتكلم كلام عاقل عن كده, عارفين بكار بتاع الكرتون ده ممكن يتكلم كلام عاقل عن اللي بيقولوه ده. ناس ما عندهاش اي دليل عن الطرهات اللي بتتقال سوى احلام في خيالهم, وفي النهايه عايزين يفرضوا علينا ان الكلام اللي بيتقال ده كلام محترم لازم نسمعه, وقلنا مصدره منين وقلنا قصته منين. لكن خلاص بيزنس وسبوبه خلت الناس دي بتطلع على الفضائيات وبقى لها حضور, واللي عيني ما عندهمش فكره وما عندهمش عقيده ومش فاهمين اصلا الموضوع فين بينبهروا ويقول لك انا بشكر قناه الناس, انا عملت طاقه في حب مصر حضرها سلفيين وازهريين. ده شأنك انت, هتلقى الله سبحانه وتعالى وحيسألك على افتراءك على انك انت بتستخدم كلام ربنا وكلام النبي في مثل هذا الدجل ومثل هذا النصب. احنا معنا تليفون يا جماعة. ياسر علي, السلام عليكم يا استاذ ياسر.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله وبركاته.
ازاي يا حضرتك, عامل ايه؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب, ربنا يطول لنا في عمرك يا شيخ خالدي, يثبتك يا رب.
افتعطوا افتعطوا ان شاء الله احنا وانت وكل المسلمين. امرني يا ياسر اتفضل.
والله انا عندي مشكله كبيره قوي بناشد فيها وزير الداخليه او بناشد فيها حد من المسؤولين. انا معايا عربيه سرقت مني من الشيخ زايد تحديدا. نعم. رحت عملت محضر في الاسم, وبعد المحضر توصلت انا مجهود شخصي بفضل من الله عز وجل لاسم اللي سرقها وارقام تليفوناته وارقام تليفونات مراته واصحابه وعنوان شريكه وواحد مسجل خطر.
ده انت مباحث يعني, انت عملت دور ضباط المباحث يعني.
بالظبط بالظبط حضرتك يعني. انا عملت دور ضابط المباحث. وجبت اسمه وجبت اسمه رباعي وجبت تليفون الخاص.
وصل الامر لفين يا استاذ ياسر؟ وصل الامر لفين؟
ولا حاجه
يعني, ولا حاجه.
حطيت الكلام ده كله قدام رئيس مباحث اسمه الشيخ زايد.
اسمه ايه رئيس المباحث؟
اسمه علاء بشير.
طيب وقال لك ايه بقى؟
ولا كل ما اكلمه يقول لي في جديد عندك, في جديد عندك.
يعني هو قايم بدور كرومبو وانت قايم بدوره.
لا انا اللي حضرتك الان بدور المفتش كرومبو، يعني انا اللي قمت تقمصت شخصيه المفتش كرومبو واقول له يا باشا اتحرك، يعني حضرتك ده ممكن يكون تشكيل اصابي، ممكن يدل الكذا حاجه.
والعربيه حد ساومك فيها او طلب منك فلوس او حاجه؟
لا للاسف لا،
بتقول
يعني ما حد ساومني ولا حد طلب مني حاجه ولا اي حاجه. بس انا توصلت لاسم الولد رباعي وتوصلت.
اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي سرق العربيه؟
يعني اسمه مجدي.
طب انت غير تقول اسمه، ده احنا نقول اسمه على الهواء عشان كل الدنيا تعرفه لانه حرامي.
اسمه مجدي محمد فتحي احمد.
طيب انا يعني اسمح لي انا بالنيابه عنك بتكلم اهو على الهواء، اذا كان هذا اللي سرق العربيه انت متاكد وكلام على مسؤوليتك الشخصيه ان هو اللي سرق فعلا، ببلغ وزير الداخليه بقول له ان مقدم او الرائد وتبر الرتبه بتاعته ايه في اسم الشيخ زايد، عربيه مسروقه صاحبها رايح بيقدم بيانات كامله بمكان الحرامي وتليفونه وتليفون مراته وضابط المباحث كل مره بيساله ويقول له هو انت عندك معلومات جديده ولا لا. طبعا الكلام ده حصل مع الشيخ اسماعيل الدراز من فتره لما اتسرقت عربيته في حته اسمها كوم السمن تقريبا او حاجه كده، والضابط قال له يعني روح ادفع الفلوس. شفتوا مصيبة في مصر أكتر من كده؟ عربيتي تتسرق واروح أدفع الفدية وبتوع الشرطة ياخدوا فلوس ومرتبات ويترقوا، إلا من رحم الله منهم من المحترمين الموجودين اللي بيشتغلوا وخايفين من ربنا سبحانه وتعالى وقليل ما هم. طيب معنا مشكلة تانية أستاذ توفيق. السلام عليكم أستاذ توفيق.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، اتفضل يا أستاذ توفيق.
معاك الحاج توفيق حلم الموج.
حزب إيه يا فندم؟
توفيق حلم الموجي.
الموت؟
الموجي.
الموجي. انا فاكر اتفضل يا فندم اتفضل.
طبعا احنا تعيننا وبنينا معهد العيشه، ده اللي احنا بكلمك عليه عشان تبقى عارف ساعات. معهد العيشه بنيناه بالجهود الذاتيه.
نعم.
من 94 واحنا بنبني المعهد ده.
نعم.
كلفنا 5 مليون.
كويس.
بعنا لحلتنا، بعنا ذهب نسوان، وبعنا ارضنا، وبعنا لمؤاخذه البهيم بتاعتنا.
كويس.
وعشان كان ايام الشيخ محمد سيد طنطاوي.
كويس.
قلنا هنتعين.
مكانه فين المعهد ده؟ مكانه فين حضرتك؟
العيشه مركز زفته غربيه.
العيشه مركز زفته غربيه، بنيتوا المعهد من فلوسكم الشخصيه وتم على خير. كويس.
وكملناه على خير وربنا كرمنا وبنيناه.
ثم
جينا نتعين، قال لك ما فيش تعيين، رفعنا قضيه وايه وربنا كرمنا وتعيننا.
كويس.
8/2/2006.
نعم.
اتفصلنا في 31/10/2006.
سبب الفصل؟
سبب الفصل قال لك ده حكم محكمه ومش حكم محكمه والكلام. نعم. اللي احنا شايفينه والمعهد مش مضمون والكلام ده كله.
نعم.
من هنا لهنا بدأنا نجري على المحاكم ونجري هنا وهنا وهنا مش شايفين أي حال، لحد ما وصلنا للشيخ أحمد الطيب.
كويس.
رحنا له بس ودخلنا عليه المكتب
بسرعة يا حبيبي اتفضل. أيوه. دخلتوا له قال لكم إيه؟
قال لنا أدم للي هو اسمه إبراهيم صادق.
أيوه.
والعميد محمود اللي هم ماسكين.
كويس.
قالوا له، قال لهم ديت قبض ومعانا السلبسات بتاع القبض ورقم السجل بتاعنا اللي احنا متعينين زي اي ناس.
طيب طلباتك يا حاج توفيق كده بسرعه.
طلبات ان احنا عايشين يعني ولادنا طلعوا من المدارس، والله والله ولادنا مش لاقيين ياكلوا، اللي كان في الثانويه اللي في الثانويه والشرط قسما بالله الواد ما هو لاقي نجيب اي دواء حتى للعيال ولا ناكل ولا نشرب. نرجع ال 20 ما هم رجع 10,000 ولا 8,000 جات على الناس ديت اللي احنا دافعين دم قلبنا يا عم الشيخ.
طيب انتوا انا برضو بس في حته تايهه مني شويه حضرتك. أيوة. يرجعوا فين؟ يرجعوا المعهد يعني؟
يرجعوا المعهد.
يعني هم
على السجلات بتاعتهم رقم السجل وطالع لهم درجه محفوظه لهم.
نعم.
يعني درجه من وزاره الماليه.
نعم.
يمكن شيخ الازهر او الرجاله بتوع شيخ الازهر اللي حواليه ومضللينه مش قادرين يوصلوه لان مش الدرجات دي موجوده.
انا بشكر حضرتك
بتاعتنا موجوده.
بشكر حضرتك حاج توفيق. هو واضح ان كل مسؤول في مصر، كل مسؤول في مصر حواليه ناس مضللينه، يعني بطانه السوق دي مش هنخلص منها الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل مسؤول يفهم كويس جدا انه قدام ربنا مش هيحاسبه يوم القيامه يقول اصل انا ضللت من اللي حواليا، يعني سيدنا عمر الخطاب طالما كان بيولي حد مسؤولية كان بيطمن بنفسه انه أدى هذه المسؤولية. فنداء لشيخ الأزهر، يعني الأزهريين عندهم مشاكل كتيرة جدا، في ناس في الأزهر فوق خالص وفي ناس في الأزهر تحت خالص، الميزان معوق في الأزهر في التعامل مع الناس. فأنا أتمنى يعني الراجل بيقول مش لاقين يأكلوا، مش لاقين يجيبوا دواء، مش لاقين يفتحوا بيوت، مش لاقين يعملوا كده، يعني شوية رحمة. أنا عارف إن في مرتبات في الأزهر، لو اتفتح الملف وحد قال لي أنا ممكن أجيب لك الملف ده هيبقى مزعج شوية، بس طبعا أنا عارف الأزهريين بيطلعوا يقول لك الراجل ده عدو الأزهر نمرة واحد في مصر بيعادل الأزهر خالد عبد الله. والله هذا الكلام يعني عاري تماما من الصحة. أنا في ناس في الأزهر جزمهم على راسي لأن هم محترمين بيتقوا ربنا ولا يخافون في الله لوم تلائم ونضاف، وفي ناس في الأزهر عايزين الحرق لأنهم أفسدوا الأزهر فعلا وخلوه تخلى بهذه الصورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فأنا بتمنى من شيخ الأزهر أنه يتابع هذا الملف ويشوف الناس المدرسين اللي معتصمين واللي عندهم مشاكل، لأن دول ولادك، دول ولادك أهم عندي من وثيقة وبيت العيلة والحواديت. دي مش مسؤوليتك بيت العيلة كلام ده خالص، يعني مسؤولية فضلتك أنك أنت برضو أهم حاجة تريح الأزهريين علشان يعرفوا يقولوا للناس اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى. ننتظركم بعد الفاصل مع الشيخ أحمد سالم أبو فهر، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع أبو فهر أو أبي فهر عشان يبهدلني باللغة العربية، الشيخ أحمد سالم الباحث الشرعي. السلام عليكم شيخ أحمد.
عليك السلام.
شيخ أحمد، بداية سمعت فيديو لأحد الشيوخ الأفاضل على الإنترنت، وهذا الكلام مش بيقوله لوحده، سمعته من أكثر من حد، حتى الذين سكتوا عن الكلام عن الثورة كثيرا، وفضلت الشيخ سعيد رسلان كان من ضمن الناس اللي اتكلمت في هذا الموضوع وله كل الاحترام والتقدير. شايف انه اللي بيحصل ده بلغتي انا خالد عبد الله بين قوسين يعني تهريج، ايه شيوخ يكلموا في مجلس الشعب وديمقراطيه وقوانين وضعيه وفين شرع ربنا وهل ده مش عارف ايه، قصص كتير انت بتسمعها اكيد. عشان كده يمكن عايز بس الماحه سريعه من حضرتك عن مصدر الاعتراضات على مشاركه الاسلاميين في العمليه السياسيه الحاليه، يعني ابرز التيارات المعترضه ايه، الكلام اللي بيقولوه في الاعتراضات ايه، يعني دينا المامه كده بهذا الامر.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد. هو طبعا اول قضيه لابد ان نتفق عليها ان جميع طوائف الاسلاميين تقريبا متفقه على ان المشاركه السياسيه في الوضع الحالي فيها اشكاليه شرعيه.
كويس.
في الجمله كده عموما فيها اشكاليه،
يعني الكلام ده واضح بالنسبه لهم
للكل.
كويس.
حتى للي هيشاركوا، لكن اللي هيشارك بيقول
انا بعتذر بس هقطعك في حاجه، بالنسبه للسلفيين بالتحديد
كله،
اخوان سلفيين كله. وجماعه اسلاميه
معترف ان في اشكاليات،
الا وهي
مثلا على سبيل المثال والله انا ساقسم على احترام الدستور رغم ان في نقاط فيه انا معترض عليها مثلا، دي اشكاليه شرعيه. والله انا هقعد وفي ناس عماله تصوت صوت على الماده الثانيه ولا لا، طب نناقش تطبيق شريعه في جزئيه معينه ولا لا، بينما شرعا المفروض في ادبيات الاسلاميين ان مجرد المناقشه لحاجه زي كده ما ينفعش.
نعم.
دي خلاص حكم شرعي من الله عز وجل. فهم متفقين اجمالا ان في اشكاليات شرعيه، لكن الذي يقول بالجواز ويمارس هذه المشاركه بيقول ان مصالح هذه المشاركه والامور الخير وامور الخير المرجوه من ورائها تغلب على مفسده بعض الايه الاشكاليات الشرعيه الموجوده.
نعم.
يبقى في حاله اتفاق عند الذين يقولون بالجواز وعند الذين بالممارسه السياسيه وعند الذين يقولون بالمنع ان في بعض الاشكاليات معايا.
نعم.
والله انا هقعد وسط 400 واحد معايا مش هقدر اتكلم مثلا في بعض الاشكاليات اللي عندي في مساله السياحه، هنضطر ان انا اسكت. طب افرض الدستور اتعمل مثلا على الدستور الجديد، يعني انتخبت انا الجزء المختص ليا بالاعضاء على حسب بقى ما هيرسوا في الوثيقه، وبعدين خرجت نتائج في الدستور انا مش راضي عنها، يبقى اذا في دايما هيفضل في مشاكل. لكن اللي بيقولوا بالجواز بيقولوا والله في مشاكل، الدكتور لما هروح له هيكشف على زوجتي دي في حد ذاتها مشكله، لكن المصلحه العامه بتغلب مشكله ان الدكتور هيكشف عليها.
يعني بيعملوا موازنه بين مصالح ومفاسد،
موازنه بين مصالح ومفاسد، ده القائلين لكن الكل متفق على ان في اشكاليه شرعيه، لكن بيختلفوا في تقديرها، في تقدير الاشكاليه الشرعيه حجمها قد ايه، وان كان ان المصلحه او الفائده تغلب هذه الايه هذه المشكله الشرعيه.
طيب شيخ احمد، يعني المعترضين بيقولوا كده كلام محدد قوي، اذا كان الاسلاميون الذين يروجون للنظام الديمقراطي الان يعتقدون أن النظام الإسلامي ونظام الخلافة والشرع والكتاب والسنة أفضل من النظام الديمقراطي وأمكن في تحقيق العدالة والحرية. طيب ما بيشتغلوش بالدعوة ليه لهذا النظام، نظام الخلافة وحكم ربنا، بدل من انشغال بالدعوة إلى الديمقراطية بما فيها من أشياء قد تصادم شرع الله سبحانه وتعالى.
هو احنا بس عايزين ايه نرتب موضوع ثلاث نقط كده.
اتفضل.
النقطة الأولى إن المعترضين ليسوا طبقة واحدة، ليسوا نوع واحد كده. المعترضين على المشاركة السياسية نوعين، مجموعة من الفقهاء وأصحاب الآراء العلمية معايا، وطيارين داخل السلفية، هو طيار ما يسمى بالسلفية الجهادية وطيار المدخلية. معايا إيه الفرق الأساسي اللي المجموعتين دول اتفقوا بعض الفقهاء، يعني ممكن بس لو نستاذن نقول أسمائهم علشان الناس ما تفكرش إن والله إحنا بنقول مثلا إن الجهاديين بس اللي بيمنعوا المشاركة أو إن المدخلية، لا، في بعض الفقهاء منهم على سبيل المثال أستاذ محمد طب، أستاذ محمد أحمد علي مفتي، الأستاذ أحمد البشير، أبو المصري الإمام، عبد الغني محمد إبراهيم رحال، عدد من المشايخ، ويعتبر القول الأساسي للشيخ الألباني، وإن كان الشيخ بيجوز بعد ذلك لمصالح معينة، لكن الأساس عند الشيخ هو عدم الجواز في المشاركة.
دول كلهم مصريين ولا في حد؟
لا، في مصر وغير مصر. يعني من المانعين المصريين محمد قطب.
نعم.
من المانعين المصريين.
نعم.
الأستاذ محمد شاكر الشريف أيضا من المانعين المصريين، وإن كان في تغير الآن في رأيي بعض الشيء. طبعا كان من مشاهير المانعين بعض المشايخ السلفيين طبعا قبل ذلك اللي تغيرت آرائهم دلوقتي، هنيجي للموضوع ده. لكن إجمالا إحنا ما بنقولش إن المدخلية والله بس اللي بتمنع أو الجهاديين، لا، في بعض أيضا الفقهاء سلفيين إخوان. على فكرة أنا قرأت، وإن كان معلومة محتاجة أن أتثبت منها، أن الأستاذ عبد الكريم زيدان فقيه الأصول الإخواني الكبير كانت له مشاركة في مجمع الفقه الإسلامي يقول فيها بالمنع، لكن أنا المعلومة محتاجة للتثبت عندي. الشاهد من الكلام، لكن إيه الفرق بقى من مجموعة الفقهاء اللي بيقولوا بالمنع وبين المدخلية والجهادية؟ الفرق في العنف. العنف بمعنى إن المدخلية والتيارات الجهادية يعتبرون هذه المسألة من مسائل يعني التي يجب فيها الإنكار في التجديد. أما مجموعة الفقهاء التانيين دول فبيعتبروا المسألة من مسائل اختلاف وجهات النظر. كنا شرحنا بكده في حلقة لما كنا بنتكلم عن دكتور سعد الهلالي، الفرق ما بين في مسائل تحتمل اختلاف وجهات النظر وفي مسائل تحت تجديد الإنكار. الطيارات المدخلية والجهادية بتعتبر المسألة دي مسألة عقيدة لا تقبل بأي حال،
مفيش مفصلة فيها.
في نوع من أنواع العنف اللفظي، لما كان مع العنف اللفظي الكبير جدا في تعاملهم مع القائلين بالجواز. اللي أنا كنت عايز أحد النقاط المهمة اللي أنا عايز أقولها أننا لا ندعو هذه الطيارات إلى الرجوع عن أقوالها، نحاول نقنعهم طبعا، لكن لا ندعوهم لذلك، يعني لهم آرائهم ونحترم وجهة نظرهم. ودي نقطة مهمة كمان نقولها للذين يقولون بالجواز. الذين يقولون بجواز المشاركة السياسية بيتعاملوا مع الذين يقولون بعدم الجواز على انهم ناس من حفريات ما وراء التاريخ من عصر الديناصورات،
تخلف من
ما ينفعش طبعا. دي وجهة نظر فقهية محترمة، ودي وجهة نظر فقهية محترمة لا يخرج عن الاحترام الا حاجة واحدة بس، ارتكاب العنف اللفظي. اذا ارتكبت العنف اللفظي سواء في انك تقول يجوز وترتكب العنف اللفظي في التقرير يجوز دي، او ترتكب العنف اللفظي في تقرير لا يجوز، ده يخرج قولك عن الاحترام. مسألة أهدى من كده بكتير. المسألة مسألة نازلة من النوازل وحادثة، ليس فيها نص قطعي وليس فيها إجماع قديم، بل أكثر العلماء المعاصرين على الجواز، أكثر العلماء المعاصرين على الجواز، علماء السلفية الكبار زي ما هنجيب الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين على الجواز. فالمسألة من مسائل اختلاف وجهات النظر، دي نقطة لازم نوضح فيها.
جميل.
نقطة تانية، السلفيون أو القائلون بجواز المشاركة، سلفيون إخوان
جماعة إسلامية،
لا يدعون إلى الديمقراطية. السؤال اللي حضرتك طرحته، لماذا يدعون الآن إلى الديمقراطية؟ هم لا يدعون إلى الديمقراطية.
مفروض عليهم؟
أه؟
مفروض عليهم؟
لا، من الأجزاء اللي هنجيبها بقى في الرد بعد كده، إن الديمقراطية مصطلح تحته مكونات، تحته مجموعة مكونات. لما أنا بقول على سبيل المثال، أنا بضرب معلش مثال بالحاجات دي عشان الناس تفهم، لما أنا بقول النادي الأهلي تحته حاجات كتير، تحته النادي الاجتماعي، تحت فريق كرة القدم، تحت فريق كرة اليد، تحت فريق كرة الطائرة، تحت مكونات. الإسلاميون لما تعاملوا مع الديمقراطية أتوا إلى هذه المكونات فقبلوا منها أشياء ردوها تماما، قالوا لا، ليس عندنا استعداد للإيه ونحن رافضون لها على الدوام.
زي
هنيجي، لكن ممكن نقول دلوقتي زي ما هما مثلا بيقولوا إن إحنا عندنا إن سيادة الشعب اللي معرف بها الديمقراطية مقيدة بحكم الشرع،
ليه الشعب مصدر السلطات،
ان ده مقيد بحكم الشرع، لا نقبل سيادة مطلقة للشعب، بيقولوا ذلك الصبح والظهر وبالليل إخوان جماعة إسلامية سلفيين. فأين الدعوة عبارة فضفاضة بيدعون إلى الديمقراطية؟ لا، هم قبلوا أشياء ما عندهمش مشاكل فيها وردوا أشياء زي تقييد سلطة الشعب، تقييد بعض الحريات، مش شايفين المسألة كده، تقييد بعض الأشياء فيما يتعلق باللي تدعو عليها الديمقراطية في المساواة، لا يرون قبول هذه الأشياء على إطلاقه. بالتالي عبارة يدعون إلى الديمقراطية دي عبارة غير دقيقة، إنما يدعون إلى بعض مكوناتها، شايفين أن بعض مكوناتها لا تتنافى مع الشرع. ناقشني بقى في هذه المكونات وازاي انا شايف انها لا تتنافى مع الشرع، لكن لا تقل اني ادعو الى الديمقراطيه بمركبها العلماني. المشكله الرئيسيه في الديمقراطيه حاجتين: المركب العلماني، السياده المطلقه للشعب فوق اي سلطه مقدسه من وحي او الى اخره، بعض التقريرات في مسائل الحريات والحقوق المخالفه عندنا لشرع الله عز وجل، المساواه بين الرجل والمراه من كل وجه دي مخالفه عندنا في شرع الله عز وجل. معايا؟ امكان تقرير قوانين مخالفه للايه، للشرع، دي مخالفه عندنا. طيب لما المكونات دي موجوده في الديمقراطيه، داخلين بقى تعملوا ايه؟ يعني انتوا خلاص بتقولوا هتقبلوا مكونات وهترفضوا مكونات. طيب لما الديمقراطيه دي انتوا هتقبلوا منها اشياء وتردوا منها اشياء، ليه بقى ما بتريحوش دماغكم من الموضوع كله والباقي على بعضها مش ايه، ما تلزمناش؟ والسؤال اللي هو الفقره الثالثه بقى، ليه ما تمارسوش الدعوه الى النموذج الحكم الرشيد الذي ترونه صحيحا بعيدا عن الديمقراطيه؟ لماذا؟ من الناحية النظرية الخيارات دائما مش كده، مش معنى ان انا سامارس مشاركة سياسية ان انا سانقطع عن الدعوة الى
العمل الدعوي والتربية والتزكية
والتنمية والدعوة الى النموذج الحكم الرشيد الكامل. بالعكس، ده العمليتين مرتبطتين، لان انا اذا كان لي مشروع سياسي احد اركان في اركان لهذا المشروع تنمية المجتمع وتنمية الدولة وتقدمها، لكن برضو احد اركانها توسيع دائرة اعمال المادة الثانية للدستور، ده احد اركان المشاركة السياسية. أليس هيكون من أهم دواعم هذا المشروع السياسي الدعوة؟ ولذلك هناك موقف من الشعارات الدينية، ليه؟ لأن الحكومة خشيت من استغلال الدعوة في
العمل السياسي،
دعم المشروع السياسي. سؤالي بسيط جدا، لو كان السلفيين انقطعوا عن الدعوة أو توقفوا عنها، كان هيبقى في مصدر خوف من حاجة زي كده؟
لا،
هي المشكلة أن بقاء السلفيين
في العمل الدعوي،
عموما في العمل الدعوي، عامل مشكلة، فبالتالي بيحاولوا أن هم يتجاوزوها. ما تهمنيش انا دلوقتي الحكومه ليه بتمنع الدعايه، دي ما يهمنيش، انا بس عايز استدل بالنقطه دي على ان الاسلاميين السلفيين واخوان الجماعه الاسلاميه ما زالوا موجودين في الميدان الدعوي، وما فيش منافاه بين المشاركه السياسيه وبين الممارسه الدعويه. لكن زي ما كنا قلنا برضه في احدى حلقات رمضان، ان في نوع من انواع القصور محتاج ان الاسلاميين يستدركوه، دي نقطه لابد ان نعترف بيها في مساله العمل الدعوي والخير الى اخره.
نعم. طب انا مرجع معاك برضه شيخ احمد، بعض الناس المعترضة من التيارات الإسلامية الأخرى التي لها كل التقدير والإحترام في اعتراضها، شايفين أن أنتوا بتضللوا الأمة وبتعملوا شرعانة جديدة لشريك في حكم. يعني يترد عليهم لهم إيه؟ يعني أنت داخل في منطقة الديمقراطية وأنت عارف أنها شئت أم أبيت الضغط عليك هيبقى أكبر من أنك أنت تحتمل، وحتضطر تعمل تنازلات لم يعني كانت مرفوضة تماما أن احنا نقرب منها. الرد عليهم يبقى إزاي؟
هو أول نقطة لابد أن احنا ننتهي منها القول بأن المشاركة السياسية في الظروف الحالية تستلزم الوقوع في الشرك، دي لازم ننتهي الأول من النقطة دي.
نوضحها ازاي بقى؟
نوضحها ازاي؟ أول حاجة ننتهي أولا من بعض الأقوال كده بدأت أسمعها في بعض الإسلاميين أن يجوز ارتكاب الشرك للمصلحة. الكلام ده غير صحيح تمام.
ده مين اللي حط القاعدة دي؟
بعض يعني الكتاب ليسوا مشاهير يعني. عايزين كده ننهي المساله دي من اولها، ان هذا لا يجوز تحت اي بند من البنود، وان التكلم بالشرك طبعا هو ايه الشرك في الموضوع في مساله الديمقراطيه، ايه الدعوه بتاعت الشرك؟ جعل الشعب مصدر للسلطات اللي هو المكون العلماني للديمقراطيه.
نعم.
ده بشرع الله عز وجل وبلا مواربه كفر. اللي يتكلم بيه او يقول بيه معذور
ويعذر بجهله. نعم.
انا بحكم على ايه؟
الكلمة
على, على الكلمه نفسها. بلا مواربه كده. المكون العلماني في الديمقراطيه وجعل للشعب سيادة فوق كل مقدس بما فيها الوحي، ده كفر. تمام كده؟ فبعض الناس علشان يهرب فبيجي الناس من مانع المشاركة يقولوا بما ان الديمقراطية فيها مكون علماني وبما انكم هتشاركوا تحت مظلة الديمقراطية يبقى وقعتم فين؟ في الشرك. تمام كده؟ يبقى دي طريقة الاستدلال، في الديمقراطية مكون علماني هو شرك، الاسلاميون سيشاركون تحت مظلة الديمقراطية، النتيجة السلف الاسلاميون سيقعون في الشرك. كويس كده؟ ففي ناس عايزه تخرج من المشكله دي، فعملت ايه؟ قالت يجوز الوقوع في الشرك للايه؟
للضروره. نعم.
للضروره. طبعا دي مساله خطا تماما، ولا يجوز التكلم بالشرك الا تحت الاكراه فقط لا غير.
قلبه مطمئن بالإيمان.
وفي هننقل بس كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول بيذكر حال أقوام يعني، وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة، ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذا، وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيما هو أشد منه تحريما. وجوابها مبني على ثلاثة مقامات، أن المحرمات قسمان، هي دي محل الشاهد. من المحرمات ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك. فده كلام شغل كده.
باب اتقفل،
باب مقفول، ده باب
مقفول.
طب جواب الناس اللي عملوا الترتيب المنطقي الحلو ده ايه؟ مكون الديمقراطية للعلمانية شرك، الإسلاميون سيشاركون تحت المظلة، الإسلاميون سيقعون في الشرك. الجواب ببساطة أن مشاركة الإسلاميين تحت المظلة لا تستلزم الوقوع في الشرك.
جميل.
إزاي؟ أولا الذي يدعي هذه الدعوة يغفل عن أن الإسلاميين يصرحون ليل نهار برفض المكون العلماني، برفض المكون العلماني. ده هيجرنا بقى لخطأ في فهم العملية السياسية أصلا عند اللي بيعمل القياس الجميل ده. الإسلاميون تصنيفهم في الجملة كده حزب إيه؟ أحزاب إيه؟ معارضة ولا موالية؟
معارضة.
معارضة. النظام السياسي اللي احنا فيه ده نظام سياسي غربي، الديمقراطية الموجودة الآن ده نظام سياسي غربي. النظام السياسي الغربي قائم على الصراع بين الأحزاب لها توجهات.
نعم.
بعمل عمليات ديمقراطية كطريقة سلمية لإدارة الخلاف بين هذه الفئات المتصارعة. التيار الإسلامي تيار إيه؟ معارض.
معارض.
سؤالي، معارض فيه؟ هو الآن بيشارك في العملية السياسية وهيدخل مجلس الشعب كتيار معارض. سؤالي الواضح، معارض في إيه؟
هيعارض كل ما يخالف شرع ربنا وكل القانون.
هيخالف أيديولوجيته بقى.
نعم.
عشان ما حدش يقول لنا إسلاميين وشعارات دينية، دي طبيعة العملية السياسية. التيار الليبرالي بيشارك ليعارض،
ليقرر كل ما هو إسلامي.
ويعارض كل مش خلينا كل ما هو إسلامي، خلينا كل ما يعارض أيديولوجيته أيا كان بقى. لأنه هيعارض حاجات من التيارات الإسلامية وهيعارض كمان حاجات من التيارات الاشتراكية.
نعم.
الاشتراكي كذلك يعارض أشياء من التيارات الليبرالية
والتيارات الإسلامية.
يبقى مشاركة الإسلاميين هم كتيار معارض، انضوائهم تحت مظلة المجلس لمعارضته ومصاولته على أشياء منها المكون العلماني للديمقراطية اللي هم بيرفضوه. سؤالي البسيط جدا، لو كان انضوائهم تحت المظلة يستلزم إلى آخره، كان لازمتها إيه جمعة 29/7 دي؟ كانوا نازلين يقولوا إيه؟ كانوا نازلين يقولوا أن المكون العلماني للديمقراطية مرهو. الذي قد يؤدي إلى إهدار وتضييع المادة الثانية اللي احنا كمان بنحاول نطبقها ونفعلها أساسي، أول ما تكلم الإسلاميين جعلوا من أهم مبادئهم في العمل تفعيل المادة الثانية بصورة أوسع تقارب شرع الله عز وجل. يبقى إذن هم مشاركين أو مشاركون كتيار معارض، معارض لماذا؟ لهذا المكون العلماني. فبأي منطق تقول أن مشاركتهم تستلزم إقرار الشرك إذا كان هو داخل أصلا ولا يفهم العمل السياسي إلا إذا كان هو داخل لمعارضة هذا؟
جميل.
هو داخل الخلاف مع ده اصلا.
جميل.
تمام كده؟
نعم.
هنضرب مثال عشان الناس ايه
كده.
لو قال رجل، طبعا انا هستعمل مثال من الامثله المشهوره عند الاسلاميين، يعني لو قال رجل كلام الله قديم النوع حادث الاحد، دي عباره من العبارات المشهوره عند الاسلاميين في باب العقيده. كلام الله قديم النوع حادث الاحد، طبعا معروف ان الاسلاميين بيقولوا ان كلام الله عز وجل ليس بمخلوق.
نعم.
فجي واحد قال له بس استنى، حادث الاحاد دي طبعا مش هشرح دلوقتي يعني ايه، توصل بس الفكره الرئيسيه. حادث الاحاد دي المتكلمين كلهم بيستعملوا حادث دي بمعنى مخلوق، يبقى معنى كلامك ده ان القران كلام قديم النوع مخلوق الاحاد. يبقى انت بتقول ان القران ايه؟
مخلوق.
هو انا حكمه لايه؟ لمعنى كلمه حادث عند من؟ عند المتكلمين.
جميل.
حاكمه في عبارته لمعنى كلمه حادث
عند المتكلمين.
المتكلمين. بينما كلمة حادث عند أهل السنة تستعمل بمعنى التجدد وليس بمعنى المخلوق. فالسني هيقول له إيه؟ طب أنا ما أقصدش كلمة حادث اللي بمعناها عنده.
أنا بقصد منهج أهل السنة والجماعة.
أنا بقصد كلمة حادث عندنا بمعنى إيه؟ التجدد.
التجدد.
هيقول له لأ، ده أول ناس استعملوا كلمة حادث دي
المتكلمين.
المتكلمين. لازم عليك إن أنت أكيد أنت تقصد معنى المتكلمين. هل ده يكون كلام منطقي؟
لا.
إطلاق. الآن الإسلاميون من أول يوم قالوا ان الديمقراطيه بتاعتها ديمقراطيه مقيده بالشرع، كل منطقه في الديمقراطيه تخالف شرع الله عز وجل نحن نردها.
نعم.
والمناطق الاخرى نوعين، مناطق مباحه معايا زي مثلا اللجوء للاقتراع معايا لاختيار راي فيما لا يخالف شرع الله عز وجل، دي منطقة مباحة. الدليل انها مباحة، هنضرب مثال. عندنا مسجد في امامين كلاهما كفء، كلا الامامين كفء، كفء مستوفى الشروط الشرعية، تمام. فاهل المسجد اختلفوا، ده عايزين احمد ودول عايزين محمد. نعمل ايه؟ فاجي واحد قال والله انا عندي فكرة، ليه ما نستعملش طريقة الاقتراع والتصويت اللي بيستعملوها في الانتخابات، نستعملها واللي يختاروا اكثر اهل المسجد ورواده
هو اللي
يبقى هو الامام.
نعم.
في مشكلة في الكلام ده؟
لا
اطلاقا، استعمال لطريقة مباحة. طيب امتى يكون في مشكلة في الكلام ده؟ لو احنا اكتفينا باختيار اكثر اهل المسجد حتى لو اختاروا واحد غير اهل، غلط طبعا الكلام ده، تمام. لكن لازم يختاروا من مين؟ من ناس متأهل، مفيش اي مشكلة خالص. كل اللي بيقوله الاسلاميين ان الانتخابات والاقتراع والتصويت دي وسائل مباحة للمشاركة السياسية. طيب بس خد بالك ممكن الناس تختار اختيارات غير موافقة للشرع، يقول لك هي دي وظيفتي كداعية، هي دي وظيفتي، وهي ده غرض المشاركة السياسية أصلا، توعية الناس لكي يختاروا الاختيارات الموافقة للشرع. يبقى أنا بستعمل الديمقراطية زي ما الراجل بتاع أهل السنة استعمل كلمة الحادث. هو ما يقصدش المعنى اللي عند المتكلمين، وأنا والله ما أقصدش المعنى اللي عند الغربيين. هو يقصد تفسير آخر، هو الحادث بمعنى التجدد، وأنا أقصد تفسير آخر. الديمقراطية اللي هي حاجتين مهمين، أشياء مباحة زي وسائل الاقتراع، تانية بقى ما في آليات الديمقراطية من مقتضيات تعطي الفرصة مراقبة الحكومة، محاسبة المسؤولين، مطاردة الفساد السياسي، محاولة إصلاح الدساتير بما يقربها إلى شرع الله. كل المكونات دي أليست مكونات مطلوبة؟ بل يمكن أن يقال أنها واجبة أيضا.
نعم.
معايا؟
نعم.
ايه المشكله ان انا اتبعها؟ هل في الاسلام اشياء تسهل المحاسبه السياسيه ورقابه الحكومه؟ طبعا. بس هل احنا دلوقتي موجود النظام الاسلامي المتكامل؟
لا
مش موجود. المطلوب اعمل ايه بقى؟ بعض الذين يمنعون المشاركه السياسيه دون ان يدروا بيقولوا الاتي: بما اننا مش هقدر احاسب الحكومه ورائبها وكذا وكذا واحاول ان انا اغير الدستور وكذا لان ما فيش نظام اسلامي، يبقى اسيب المجال نهائيا. وجهه نظر، بس التانيين بيفكروا بطريقه تانية، ان في قاعده في القواعد الفقهيه بتقول ان الميسور لا يسقط بالايه؟ بالمعصور. لو في حاجه صعبه قوي مش قادر اوصلها، مش معنى كده ان انا اسيب الايه؟ الباب كله.
نعم.
والطريق كله بيقولوها بلغه
ما لا يدرك كله لا يترك كله.
كله لا يدرك كله.
نعم.
ما لا يدرك كله لا يترك كله.
نعم.
فلو انا اقدر اوصل لمحاسبه الحكومات ورقابتها عن طريق وسائل مباحه زي الاقتراع والتصويت والترشح في المجالس اللي هي الاصل فيها الاباحه، وانت لما تيجي تقول لي بس المشكله في الديمقراطيه، اقول لك ان انا الصبح والظهر وبالليل برفض المكون العلماني
للديمقراطيه.
ما انت مساله
جميل.
وانا اصنف كحزب معارض.
طيب.
معارض في معارض في المنطقه دي.
طيب. بيتقال ده على لسان كتير من الليبراليين بداوا يستفزوا من كثره وجود ضغط شاعرين به اسلامي، بيقولوا انتوا كنتوا بتحرموا العمل البرلماني زمان وبتزعموا ان هذه مجالس تشرع بغير شرع الله، والقسم اللي حضرتك قلت عليه وده كانت اشكاليه كبيره في مجلس الشعب ان يحترم الدستور، وحضرتك اكدت ان الدستور فيه ما لا يوافق شرع الله جل في علاه.
تمام.
فكيف يجيز الذين يعملون في العمل الاسلامي السياسي اللي كانوا بيرفضوه قبل كده؟
تمام.
ده هحتاج اجابتك منه، بس هاخد مداخله من الاستاذ. الو استاذ محسن صلاح. السلام عليكم استاذ محسن.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
بحييك يا شيخ خالد وضيفك الكريم.
الله يرضى عنك.
وسريعا اقول ايه
صدق.
فيما يخص تقييد سلطه الشعب.
نعم.
وتقييد بعض الحريات.
نعم.
لما نمسك النموذج الغربي، الديمقراطيه فيه محكومه بالدستور والقانون. فعندما مثلا تبيح الديمقراطيه في الغرب، في بعض دول الغرب، زواج المثليين مثلا ولا شذوذ جنسي، انما تبيحه الديمقراطيه لانها بتحتكم لدستور وقانون.
نعم.
بيبيح هذه الحريات ويبيح زواج المثليين.
نعم.
طيب احنا عندنا حل، ان احنا ممكن نتعاطى مع الديمقراطيه كالمفردة، وخاصه انها تحتكم لدستور وقانون ايضا.
نعم.
بمعنى ان دستورنا الماده الثانيه فيه لا تتيح مثل هذه الامور.
جميل.
فبالتالي هناك تقييد فعلا لسلطة الشعب، وهناك تقييد لبعض الحريات.
جميل.
فأتمنى أن أنا أسمع تعقيب الضيف الفاضل.
شكرا جزيلا سيدي الفاضل على مداخلتك. فضل الشيخ أحمد ناخد سؤالنا الأول ونرجع نعلق على
كلام أخونا. قبل ما ناخد السؤال كنت حابب أن أنا أقول قول طريف جدا الناس ممكن حتى تستغرب لما تسمعه. ده قول الإمام الشافعي: بيقول هو كان بيتكلم عن الإمامة في الصلاة، وإن لا يجوز أن يؤم رجل قوما وهم له كارهون. فقال وأكره للرجل، هو كان بيتكلم عن الإمامة في الصلاة خد بالك انتقل. وأكره للرجل أن يتولى، فتكلم عن الإيه؟ الولاية، قوما وهم له كارهون. وإن وليهم والأكثر منهم لا يكرهونه والأقل منهم يكرهونه لم أكره ذلك إلا من وجه كراهية الولاية جملة. وذلك أنه لا يخلو أحد ولي قليلا أو كثيرا أن يكون فيهم من يكرهه، وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر لا إلى الخاص الأقل. عايز أقول إن حتى جزئية الأغلبية اللي البعض بيعترض عليها ويقول لا إن النظام الإسلامي في أهل الحل وعقد، هذا ليس دقيق. من الفقهاء من يجعل الحكم إلى عامة المسلمين وليس أهل الحل والعقد فقط معايا، ويقولون إن أهل الحل والعقد لو اختاروا رجلا ثم رفضته الأمة أنه لا يتنعقد إيه؟ أنه لا يستحق الولاية. تنعقد وهيبقى متولي بالغلبة وليس بالإيه؟ بالاستحقاق. يعني إيه بالغلبة؟ يعني متولي لأنه خلاص هو ركب خلاص. لكن إحنا مش عايزين والأمة مش إيه؟
مش عايزة.
فحتى ده معترض عليه. عندنا نقطتين في الكلام، في السؤال اللي حضرتك قلته، السؤال الاول كنتوا بتحرموا وبعدين دلوقتي ما بتحرموش عشان الكلام ده.
ده الكلام ده على فكره بيتقال كتير بالذات من العلمانيين.
تمام. هو طبعا هو مشكلتي انا اساسيه مع العلمانيين والصحفيين هو نقص الاستقراء ونقص العلم. هو مش عارفين اصلا الاسلاميين بيقولوا ايه وبياخدوا حاجات كده، يعني
بيجزئوا الكلام.
اطرف حاجه سمعتها واحد كاتب من مشاهيرهم ان الشيخ ياسر البرهاني كان يدعو الى عدم الخروج على الى طاعه ولي الامر. انما ده غير صحيح تمام. كل اللي يعرف الشيخ حسن الرامي يعرف قوله كويس في مساله الحكم.
ما هو انا بحس الشيخ احمد برضه بعد اذنك ان هم بيخلطوا كله ببعضه.
كله ببعضه.
يعني اللي اعتبر لحسن مبارك في بيعه في اعناقنا زي اسامه القوصي حاطينه في مصاب في الشيخ حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ حسن الرامي وهكذا.
بالظبط. احنا ببساطه هنقول ان احنا عندنا السلفيه، لما نيجي السلفيه بنتكلم عن السلفيه، طبعا الاخوان المسلمين ما فيهمش مشكله. من زمان بيقولوا بالمشاركه، ما عندهمش مشكله. فالمشكله دايما في السلفيه. هنقول ان السلفيه خلينا نقسمها لقسمين، قسم خارج مصر وقسم داخل مصر. خارج مصر المرجعيه اللي هم بيقولوا ان احنا بنستمد منها على طول
السعوديه
والوهابيه. طيب شيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين اكبر عالمين سعوديين يقولون بجواز المشاركه السياسيه من 10 20 سنه. خلاص كده خلصنا من دول.
ايوه
تعالى بقى لمصر. مصر فيها ممكن نقسم السلفيه لما نتخرج طبعا المدخليه والجهاديه اللي احنا عارفين رايهم من الاول.
ايوه
يفضل لنا ما يسمى بالسلفيه التقليديه او السلفيه العلميه.
انت عايز تعرف يعني ايه المدخليه والجهاديه كده بسرعه؟
حاضر. المدخلية هو أحد طيارات السلفية اللي بيتبعوا أو ليهم مرجعية علمية، هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أحد مشايخ المدينة في السعودية. مش هينفع أن أنا أعرض أفكارهم دلوقتي، لكن كل اللي أقدر أقوله أن هم في محورين، مسائل الحكام والأمراء والكلام ده، بيقولوا بالطاعة للحكام كأنهم أولياء أمور مستحقين، ودي مشكلة. الثاني عندهم غلو في التعامل والإنكار على المخالفين.
جميل.
دي الأساس. الطيارات الجهادية اللي هي بتتبنى الخيار المسلح معايا لحل النزاعات مع الغرب. وأحيانا كمان مع الدول الإسلامية زي ما حصل في السعودية وزي ما حصل في مصر.
جميل.
تمام كده. منظره المدخلية ومنظره الجهادية ليهم رأي شديد في مسألة الانتخابات وفي مسألة المشاركة البرلمانية. وتطور الرأي ده أكتر في الأيام دي للخلاف مع السلفية المصرية التقليدية أو ما يسمى بالسلفية العلمية. السلفية التقليدية والعلمية في مصر بنقسمها جغرافيا لثلاث مناطق، اسكندرية، القاهرة، الأقاليم. كويس كده. القاهرة أكثر مشايخ القاهرة فيما أعلم أو رؤوس مشايخ القاهرة فيما أعلم
شيخ محمد عبد المقصود
كانوا على جواز المشاركة السياسية وجواز أن أنت ترشح واحد وأن أنت تنتخبه للمصلحة العامة من زمان من قبل الثورة. والدكتور صلاح الصاوي من القاهره له كتب في ذلك. الدكتور محمد يسري اللي رشح نفسه دلوقتي مش مرشح نفسه النهارده بعد ما تبين له رجحان لا طول عمره بيقول بكده. وفي رساله دكتوراه لاحد تلاميذها واصحابي الدكتور عطيه عدلان يقرر فيها جواز المشاركه السياسيه من قبل الثوره بسنه. تمام كده.
جميل.
الراجل اللي مرشح نفسه في مدينه نصر ده يا جماعه بيقول بجواز المشاركه من زمان.
كويس.
مش جديد عليه.
كويس.
احد تلاميذه اخونا الفاضل الشيخ محمد عبد الواحد له كتاب في تقرير جواز المشاركه السياسيه.
جميل.
والشيخ اللي طبع الشيخ محمد يسري فمن زمان. سلفية الأقاليم اللي عرفنا منها على سبيل المثال الشيخ مصطفى العدوي
الشيخ محمد حسان
والشيخ محمد حسان يقولون بجواز انتخاب المرشح الأصلح للمسلمين والأصلح لخدمة المسلمين من سنين. أنا أسمع هذه الفتوى للشيخ مصطفى والله على ما يقول شهيد من سنة 98 يقول بجواز انتخاب وترشح الرجل الذي فيه صلاح ويخدم المسلمين من 13 سنة.
كويس.
هو يقول عنده مع ان الشيخ عنده مشكله مع الديمقراطيه الشيخ مصطفى العدل.
نعم.
وقوله في الديمقراطيه قول مجمل يعني بيمنعها بصوره شديده، لكن بيفصل بينها وما بين الانتخاب والترشح لمصلحه الانتخاب والترشح. نعم. تمام كده. فاضل تلافيت اسكندريه.
نعم.
هؤلاء هم الذين كان اكثرهم على المنع قبل الثوره، وهم دول اللي بتاتي اقوالهم دايما وتتعامل ايه قبل وبعد كالعاده. نعم. يعني مثلا احد مشايخهم المشهورين شيخ اسكندريه في مساله المكرونه بالبشاميل، وازاي تقول لي ان في ديمقراطيه مقيده بالشرع؟ ديمقراطيه مقيده بالشرع دي زي مكرونه بالبشاميل شلت منها المكرونه. فرحانين بقى هم بالقول ده بيقعدوا يجيبوه. طبعا هو ده خطا من الشيخ الذي قال هذا الكلام، وهنوضح خطا ليه. لكن الشاهد ان معظم مشايخ اسكندريه الان غيروا اجتهادهم في هذه المساله، غيروا اجتهاد. هم دول اللي يصدق عليهم بس ان هم غيروا اجتهادهم.
نعم.
من الناحيه العلميه والفقهيه مفيش اي اشكال ان في عالم يغير اجتهاده
وفق ظروف الواقع،
وفق الظروف وفق الواقع وفق إعادة نظر فقهي. لابد أن نعترف أن تغير الظروف والواقع من العوامل التي تؤثر في نفس الفقيه أحيانا. هو بس الإشكالية الوحيدة حقا يعني اللي هي يعني لابد أن احنا نعترف بها، أن أكثر مشايخ الإسكندرية لم يؤسسوا لعملية تغير الاجتهاد، يعني ما قالوش ليه، لم يوضحوا مسوغات تغير الاجتهاد. هو ده اللي عمل ربكة. بس سمعت الشيخ أحمد فريد ظهرت له رسالة، الله أعلم ربما يكون فيها توضيح. لكن عموما أكثر السلفية في خارج مصر وداخلها على جواز المشاركة. يبقى عبارة ولا يعيب مشايخ اسكندرية وما كانوا بيروا عدم الجواز وراءوا الآن الجواز، ده اجتهاد فقهي. بالعكس أنا بفرح أحيانا بعملية التغير دي لما يحصل إيه بقى؟ إن بعض المنتسبين لمدرسة اسكندرية يبقى عنده شدة شوية على اللي بيقول بالمنع.
أي.
فقولوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إحنا سلفيين بطلبهم للعلم بيتعاملوا مع الأمور دي بإيه؟ بسهولة جدا. فقيه تغير اجتهاده.
نعم.
مين اللي مش بيتعامل معاها بسهوله؟ للاسف العلمانيين ما لناش دعوه بيهم.
أيوة.
والمداخله والجهاديين للاسف بيقعدوا يوزعوا ورق زيهم زي العلمانيين بالظبط في النقطه دي يعني.
آه.
يقعدوا يوزعوا ورق، شوف الشيخ ياسر برامي كان بيقول ايه قبل، شوف كان بيقول ايه بعد، وبعدين ايه المشكله حبيبي؟ شيخ الاسلام ابن تيميه كان له قول في كفر تارك الصلاه في 1690 695، وبعد كده اصبح له قول ثاني في حكم.
نعم.
تارك الصلاه على الراجح عنده.
نعم.
الشيخ ابن عثيمين له كان له قول بعد كده تغير قول. طيب الامام الشافعي كانت له اقوال قديمه وكانت له اقوال حديثه.
نعم.
الامام احمد في له في ما شاء الله، المذاهب الاربعه وللاحنف في تلك المساله القولات وللمالكيه في هناك روايتان عن مالك.
نعم.
سؤالي بسيط جدا، بعض العلمانيين اللي لهم اشتغال بالتراث يعني وبيفتحوه بفرحه ولما يلاقوا روايتين عن مالك هم رايح جايب الروايه اللي ايه اللي
تنفع.
انا اساله سؤالي بس، لما اختلف تغير الفقيه كان حلو قوي عشان لقيت فيه الحاجه اللي انت عاوزها، ولما يتغير اجتهاد بعض الفقهاء المعاصرين يبقى الدنيا صعبه.
صحيح.
اخواننا المداخله والجهاديين انتوا ناس بتبصوا في كتب الفقه عارفين ان الائمه يكون بتقولهم ان المشايخ ما بينوش ليه تغير اجتهاده. انا معاكم، بس هاتوا لي في الائمه الاربعه كمان، هل كل واحد كان بيقعد يكتب مدونه فيها انا غيرت
اجتهادي ليه؟
لا يا جماعه، هو دي مساله ربما تطلب الان نتيجه للظروف اللي احنا فيها، لكن في الجمله لا يعاب بها الناس.
طيب انا معايا اتصال من السعوديه بقى كتير على الخط. طيب. بس نرجع تقول السلام. طيب. عليكم ابو عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
مساك الله بالخير يا شيخ خالد وضيفك الكريم.
الله يرضى عنك، تفضل.
معك شيبه احد تلاميذ شيخ ابن عثيمين رحمه الله، واعمل في اللجنه العلميه في البحث.
تفضل.
مؤسسه الشيخ ابن عثيمين.
اهلا وسهلا يا فندم، تفضل يا فندم.
واستأنست بقول الشيخ لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى،
الله يرحمه ويغفر له،
واقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان شيخنا شرح كتاب الشيخ الاسلام ابن تيميه السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه.
نعم.
هذا دستور وضعه شيخ الاسلام وشرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
نعم.
لمن اراد ان يطبق شرع الله.
نعم.
ولمن اراد ان يمشي على نهج الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يمشي على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبق الكتاب والسنة.
كويس.
اليوم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تبين للناس أن الإسلام والسلفيين يعرفون السياسة ويعرفون كيف يدخلون السياسة الشرعية.
نعم.
في إصلاح الراعي والرعية.
نعم.
أما لكن كلام العلمانيين والليبراليين أن السلفية لا يدخلون السياسة هذا كلام باطل لا يصلح ولا يدل على شيء.
هل حضرتك ليك سؤال؟ حضرتك ليك سؤال للشيخ أحمد معانا يا سيدنا؟
نعم.
حضرتك ليك سؤال للشيخ أحمد؟
السؤال الأول للشيخ أن يوضح أن أصل السلفية مبنية على السياسة الشرعية.
جميل.
وأن يوضح لنا الشيخ رحمه الله تعالى الأقوال لكي ينهي هذه المأمورية، لأن كتاب الله وسنة رسوله هو الحكم. اليوم جزيلا. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم.
نشكرك شكرا جزيلا أبو عبد الله شيبة، كنت معنا على السعودية من السعودية على هذا، جزاك الله خيرا. تفضل شيخ حمد.
بالنسبة للأخ المتصل، هو في نقطة لابد أن نكون منصفين فيها، طائرات الجهادية بالذات لأن هم لهم تنظير فقهي، بيقولوا صح الدستور فيه المادة الثانية، بس احنا الى الان شفنا في تطبيقات القضاء عدم اعمال هذه المادة كثيرا، واحيانا لما بعض القضاء بيعملوها بيتم الغاء الحكم، فالمادة الى حد كبير صورية قدر من الانصاف يجعلنا نعترف ان هذا حقيقة.
على الاقل في جرائم الزنا نفسها في كلام في القانون مصدم للشرع خالص،
بالضبط،
برضاها ومن غير رضاها وبشراكة وحاجات بتكلم.
من الحاجات الطريفة ان اهداني الاستاذ ايهاب الفراش احد الدكاتره في كليه الحقوق بحث عمله عن قانون الزنا المصري وعلاقته بالقوانين العراقيه القديمه بحذافيره وحروفه الرئيسيه. استاذ خالد، هو القانون العراقي القديم اللي عمره 3-4000 سنه، هو نفسه. ليه الناس دي لما بنيجي نتكلم عن ترضي الشريعه يقول لك 1400 سنه وتجيب لنا قانون من 1400 سنه؟ والاستاذ ايهاب عامل بحث بيقارن فيه ما بين قانون الزنا
المصري وقانون الزنا العراقي من 3000 سنة،
ايام حمورابي من الاف السنين، تطابق بلفظ فاذا كان ذلك برضا الزوج لم تعاقب المرأة، لفظ في القانون العراقي من 3000 سنة. فدي على الهامش. نرجع بقى، فقدر من الانصاف يجعلنا نعترف بان المادة مش مفعلة الى حد كبير، وهو ده داعي المشاركة السياسية، ان لا تطبق قوانين في المرحلة القديمة تعارض المادة الثانية. هل ممكن ما يوفقوش؟ ممكن، ممكن ما ينجحوش، ممكن، بس الاعمال الاحكام الشرعيه او التصرفات الشرعيه مبنيه عاده على السعي ومحاوله الاصلاح، وان انا اكون موجود مجرد التواجد لكتله اسلاميه سياسيه سيحدث نوع من التوازن.
نعم.
مش هيمشي المجلس كله بقى.
نعم.
اما لو انسحبت الكتله الاسلاميه بكلها المساله اصبحت منتهي. علشان نوزع الفتاوى على الحلقه قبل ما ناخد السؤال من حضرتك الجاي، هنقول فتوى من الفتاوى اللي معانا للمشايخ.
اتفضل.
فتوى، اول فتوى معانا استئناسا بقى بالشيخ ابن عثيمين بما ان الشيخ دخل معانا. الشيخ، ما حكم الانتخابات الموجوده في الكويت علما بان اغلب من دخلها من الاسلاميين ورجال الدعوه فتنوا في دينه؟ ركز معايا، السائل عايز يوصل رساله في السؤال عشان ناخد اجابه. ما حكم الانتخابات الموجوده في الكويت علما بان اغلب من دخلها من الاسلاميين ورجال الدعوه
فتنوا
في دينه؟
يعني دخل عشان يظبط الدنيا بالدين، الدنيا خدته بسبب الدين،
ده راي السائل. فهو بيرمي الحتة دي للشيخ عشان ياخد منه إجابة
محددة.
فالشيخ قال له أنا أرى أن الانتخابات واجبة.
للشيخ ابن عثيمين.
ابن عثيمين. يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعق، لابد أن نختار من نراه صالحا. اخترنا واحد لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، عايز يقول له الدعوة المشهورة، طب انت هتعمل ايه وسط الناس الكتير اللي هتبقى على خلاف رأيك؟ الواحد اذا جعل الله فيه، ده كلام الشيخ، اذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون له تأثير. طبعا كلنا فاكرين ان المادة الثانية وتعديلها قطع النظر عن قيمة هذا التعديل قام بها رجل واحد، شوف صلاح الاسماعيلي رحمه الله،
الله يرحمه.
لكن ينقصنا الصدق مع الله، لكن ده الشيخ
شيخ المسلمين.
حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعوا، لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما القول أن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين ولا الجلوس معهم، فنجلس معهم لنبين لهم الصواب. بعض الإخوان من أهل العلم قالوا لا تجوز، لكن أنا أرى أن ذلك
يجوز.
يجوز.
جميل.
تمام كده.
الشيخ ابن عثيمين.
الشيخ ابن عثيمين.
كويس.
ناخد سؤال.
ناخد سؤال. طيب برضو عندنا بيتكلموا إنه من آكد الفرائض وأهم المقاصد الشرعية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعض الناس شايفة، والأسئلة طبعا وكلام بيجي على الفيسبوك وده محور حديثنا دايما في كل حلقة بلاقي الكلام ده، أن التيارات الإسلامية مع أن مقصدها واحد كتاب وسنة وتفعيل الديمقراطية دي حتى بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى وشيل منها الذي لا يوافق شرع الله والكلام ده كله، إلا أن هم شايفين أن الأحزاب الإسلامية اللي داخلة بناء وتنمية إخوان مسلمين الأصالة الفضيلة النور تفرقوا كل حزب بما لديهم فرحون، هم شايفين ده، فشايفين خطورة العمل السياسي ان احنا اختلفنا في آليات التطبيق رغم ان احنا عندنا مظلة واحدة بتجمعنا لهذا التطبيق.
ممتاز. سؤال، الفقهاء جميعا يريدون الله ورسول؟
نعم.
الفقهاء جميعا تحت مظلة واحدة للتطبيق؟
لا
لا، الفقهاء تحت مظلة واحدة للتطبيق؟
نعم.
يختلفون؟
يختلفون
صح؟
نعم.
ايه المشكلة؟ الذي نريد قوله ان الافتراق المحرم في الشرع، الافتراق المحرم في الشرع هو حاجتين: الافتراق المخالف للإجماع، الافتراق الذي يكون فيه بغي بين المختلفين. تاني، الافتراق اللي هو محرم في الشرع كل حزب بما لديهم فرحون، حاجتين اثنين: أن يفترق القوم مخالفين للنص والإجماع، أشاعرة بقى وخوارج ومعتزلة ورافض. اثنين، أن يبغي بعضهم على بعض حتى لو كان في مسائل ما فيهاش مخالفة للنص والإجماع، زي إيه؟ اثنين مختلفين في شرط من شروط الصلاة، كل واحد يصلي في جماعة غير الثاني ويضربوا بعضه، حنفي ما يجوزش وانتوا الشافعي، الأفلام دي. لكن إذا كان الافتراق في وجهات نظر فقهية ليس فيها خلاف لنص وليس فيها خلاف لإجماع وليس هناك بغي بين المختلفين بل هناك احترام لوجهات النظر، لا يكون ذلك اختلافا محرما. هنطبق الكلام ده بقى. الآن المظلات، الأحزاب السياسية الموجودة الآن هي تحت مظلة واحدة بلا شك، لكن لكل حزب منها رؤية ووجهة نظر في مسائل الدين والدنيا، في مسائل الاقتصاد والزراعة والتنمية والآخر. كل حزب منه بيتميز في بكوادر في جهة معينة. فأول شيء، هذه الأحزاب ليست فرقة لأنهم لم يفترقوا مخالفين لنص ولا إجماع، وليست فرقة إلا إذا بغى بعضهم على إيه؟
على
بعض، وتحول الخلاف السياسي بقى لميدان معارك وضرب وشتيمة. لكن مجرد الافتراق ده ليس عيبا، هو من جنس افتراق من؟ الفقهاء. من جنس افتراق
الفقهاء.
تحتهم مظلة واحدة دول إسلاميين ودول فقهاء، تحتهم مظلة واحدة دول شريعة ومرجعية واحد، والفقهاء مرجعية وشريعة، بس عندنا شافعية وفاحناس وملكية. فالاختلاف السياسي من جنس الاختلاف الفقهي. ما لم يقتضي خلاف لنص وإجماع وما لم يكن فيه بغي فليس فرقة إيه؟ محرمة. وهنضرب مثال تاني.
تفضل.
عندنا كم جمعية في مصر إسلامية؟ عندنا الشبان المسلمين، عندنا الجمعية الشرعية، عندنا أنصار السنة المحمدية. ليه ما سمعناش واحد من دول، بيقول أصل دي فرقة وأصل الجمعيات دي فرقة؟ اشمعنى ظهر الكلام في الفرقة دلوقتي؟ اللي انا شايفه ان جزء من
ان الجمعيات دي عملها خدمي اكتر منه سياسي.
سياسي خدمي، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، انه ان هذا نوع من انواع العلمانيه المضاده، علمانيه من الشاطر الاخر، ان تفصل السياسه على الدين، العلماني يفصل السياسه عن الدين لمصلحه السياسه. الان بعض الاسلاميين او المنتسبين للتيارات الاسلاميه يفصلون الدين عن السياسه لمصلحه الدين. هذا علمانيه من الجانب الايه، او مضاده للعلمانيه. وانما الصواب ان العمل السياسي تجمع في التعاون على البر والتقوى في مجال السياسة، كما أن الجمعيات الخيرية تعاون تجمع للتعاون على البر والتقوى في مجال الأعمال الخيرية والدعوية. لا فرق بين المسألتين. ده ممكن يدخلوا فرقة صح، طب الجمعيات الخيرية أحيانا بيتشكلوا مع بعض وأحيانا بيحصل بينهم مشاكل. نحن مأمورون بالقول أن هذا الأصل فيه أنه ليس فرقة، الأصل فيه أنه ليس فرقة، ومأمورون أن ننصح هؤلاء أن يسدوا أبواب الفرقة كالباغي والتنازع إيه على الدنيا بينهم. لكن الأصل أنه كاختلاف الفقهاء.
طيب أرجع لحضرتك،
ناخد فتوى ولا ناخد سؤال؟
اتفضل.
شيخ ابن عثيمين، سؤال: مش بقى الانتخابات التشريعية وفي بلد دينها الإسلام والمصدر الرئيسي للتشريع؟ لا، ده انتخابات أمريكا. سؤال، ده من الحاجات اللي انت بتحبهاش كده كده، احنا ما نتكلمش عن دولة إسلامية ومصدرها التشريع، نتكلم عن أمريكا. سؤال لشيخ ابن عثيمين: الولايات المتحدة الآن تمر بفترة انتخابات رئاسية لانتخابات الرئيس، هل يجوز للمسلمين الأمريكيين التصويت في هذه الانتخابات لأحد المرشحين الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين في هذه البلاد، أم يتجنبوا هذه الانتخابات قطعية؟ انتخابات أمريكا، انتخاب الرئيس
أنفع من ناحية الضرر الأقل عليهم يعني.
أرى أن ينتخبوا من يرونه أنفع للمسلمين ولا حرج في ذلك. وذكر ألف لام ميم غلبة الروم، وأن المسلمين فرحوا لانتصار الروم، والمؤمنون يفرحون إذا انتصر الكافر الذي هو أقل ضررا على المسلم من الكافر الآخر، فكذلك الانتخابات، فأرى أنهم ينتخبون من يرون أنه أبعد عن الإساءة للمسلمين. ده شيخ نصيمين في الانتخابات الأمريكية.
طيب، عندي سؤال. إحنا دايما ما عندناش الميكيافيلي، يعني الغاية تبرر الوسيلة، دي مش عندنا. بندور على غاية صحيحة، بندورها على وسيلة صحيحة عشان نوصل لها. طيب، دخول البرلمانات علشان أوصل لغاية صحيحة وهي تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى، هل هذه الوسيلة غير الصحيحة في مجملها يجوز ان احنا نستخدمها للوصول للغاية الصحيحة في مجملها؟
طيب، هو اول حاجه عباره ان احنا ما عندناش في الاسلام استخدام وسيله غير صحيحه. الكلام ده مش دقيق. فقهاء المسلمين قرروا جواز استخدام وسائل غير صحيحه اذا كانت مفسدتها منغمره في المصلحه الايه الاعظم. بل قالوا بالنص، دي عباره العز بن عبد السلام، ويجوز ارتكاب المحرم اذا انغمرت مفسدته في مصلحه ايه اعظم.
نعم.
طيب الفرق بقى بين ده وبين الميكافيلا في ثلاث فروق رئيسيه. الفرق الاولاني، هل ميكافيلي بيشترط ان تكون مصلحه العمل المراد اعظم من مفسده العمل اللي هيتعمل؟
لا
هو عنده الدنيا مفتوحه، اي
غايه بره الوسيله،
اي بره الوسيله حتى لو ما كانش فيه موازنه.
نعم.
اثنين، هل ميكافيلي بيحكم على الوسيله اصلا انها خطا او انها محرمه؟ الاجابه لا، ميكافيلي اصلا ما عندوش حكم ذاتي لا على الوسيله انها خطا ولا على الغايه انها خطا. هو بيجعل الوسيله دائما مباحه او دائما مشروعه ما دامت تؤدي الى غرض.
نعم.
لكن احنا بنؤكد ان في ان الوسيله محرمه لكن بنبيحها لانغمارها في مصلحه اعظم. الفرق الثالث بيننا وبين ميكافيلي بقى ان احنا عندنا مناطق لا يجوز فيها استعمال مثل هذه القواعد، زي الشرك، زي الظلم، زي قول الزور، زي الفواحش.
نعم.
دي مساله مناطق لا يجوز فيها استعمال القواعد.
طيب احنا معانا الدكتور جمال المراكبي. السلام عليكم دكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
ازيك يا استاذ خالد؟
ربنا يرضى عنك. دكتور جمال، احنا بنتكلم في مساله الاعتراضات على مشاركه الاسلاميين في العمل السياسي، وانه خرج عما كان يتكلمون فيه من قبل. عندي سؤال لحضرتك، بعض المعترضين على مشاركه الاسلاميين بيقول كيف تقدمون على ارتكاب مخالفه لتحقيق امر مظنون؟ يعني انتوا بتقولوا احنا هنخش البرلمان عشان نطبق شرع ربنا ونضيق المفاسد ونوسع المصالح، وده امر مظنون بتقولوا يحصل او ما يحصلش، فهل يجوز ارتكاب مخالفه بهذه الصوره من اجل تحقيق امر مظنون؟
لابد اولا يا فضيله الشيخ ان احنا نحدد ما هي المخالفه.
نعم. يعني القسم مثلا يا دكتور جمال. اتفضل اتفضل يا فندم.
البعض من الاسلاميين كان دائما بيروج ان العمل السياسي في ظل الانظمه الحديثه كفر.
نعم.
وكان بعضهم يصفه بانه من اكبر الكبائر، والحقيقه ان هذا التعميم في النيات والمقاصد والاغراض بيبقى خالي كثيرا من الحقيقه.
نعم.
يعني التعميم كله خطا بصفه عامه، واطلاق الاحكام بصفه فرديه واعتبار انها من المسلمات فكره غير صحيحه. انا بدايه عايز ارجع لعصر الراشدين.
نعم.
لكي نعرف كيف كانت المشاركات السياسيه. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والتحق بالرفيق الأعلى ولم يبين للأمة كيف تختار ولي الأمر فيها.
نعم.
مذهب أهل السنة الذي لا خلاف عليه، محل إجماع. ومن هنا انعقدت البيعة الأولى لأبي بكر بالطريقة الشورية التي نعرفها في سقيفة بني سعيد.
جميل.
ثم اجتهد أبو بكر الصديق في استخلاف عمر حتى لا يعرض الأمة في هذه الفترة الحساسة، فترة ما بعد قتال المرتدين ثم الفتوح الإسلامية.
نعم.
فاستخلف عمر وعرضه على الأمة.
صحيح.
ثم بعد ذلك جعلها عمر في الستة.
نعم.
التي انتهت باختيار عثمان بطريقة شورية فيها معنى الانتخاب الحالي.
نعم.
ثم بعد ذلك قامت الفتنة بعد مقتل عثمان واختلف الصحابة. وأنا أريد أن أذكر لهؤلاء الإخوان الذين يطلقون الأحكام بصورة قطعية، أقول إن السياسة بطبعها من الأمور التي لا يجمع فيها أو لا يجمع فيها أهل العلم. السياسة بطبعها من الأمور التي فيها تصورات واختلافات.
صحيح.
في التصور واختلافات في الحكم. يعني أنا أذكر هذه الواقعة وأذكر بها إخواني، لما في بدايات الفتنة بعد مقتل أمير المؤمنين الخليفة الشهيد عثمان بن عفان، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان هو الخليفة الرابع الراشد، أرسل الحسن بن علي وعمار بن ياسر إلى البصرة لدعوة أهلها إلى نصرة أمير المؤمنين. وكان في هذا التوقيت قد خرجت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير وجماعة إلى البصرة يطلبون النصرة من أهلها للقصاص من الخليفة الشهيد المظلوم. لاحظ يا أستاذ خالد الخلاف في وجهات النظر.
نعم.
فوقف عمار بن ياسر، وقد قعد الحسن بن علي على الدرجة العليا من المنبر، ووقف عمار بن ياسر على الدرجة التي تليها، وخطب في الناس خطبة سجلها البخاري في صحيحه. قال أيها الناس، تعلمون أنها زوج نبيكم في الدنيا والآخرة،
صلى الله عليه وسلم.
وإن الله قد ابتلاكم بها، إياه تطيعون أم إياها؟ ثم نزل فقعد إليه أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري، فقال له كلمة أريد أن تسجلها يا أستاذ خالد.
تفضل يا فندم.
قال له: ما رأينا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. الفهة هنا يعني الزلة أو السقطة.
نعم.
يعني يا عمار يا أبا اليقظان ما رأينا لك من سقطة
زيدي
منذ لا نعلم لك سقطة إلا إسراعك في دعوة الناس للقتال.
نعم.
فقال لهما عمار على الفور: والله ما رأيت لكما من فهة أو سقطة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر.
جميل.
فقام أبو مسعود البدري وكان رجلا فاشرا فكسى كل واحد منهم حلة، وهنا انتهى الحديث في البخاري. أنا أريد أن أقول لإخواني، يعني هونوا على أنفسكم، المشارب في السياسة كثيرة. نحن جميعا ننطلق من منطلق واحد، نحن جميعا نريد أن نغير المنكر الذي يجثم على شعب مصر منذ أكثر من 100 سنة. عندنا قوانين يا أستاذ خالد يجب تغييرها، قوانين مخالفة تماما لصريح القرآن.
نعم.
وصريح السنة. عندنا قانون في حكم الزنا بيبيح الزنا تماما، ولا أعلم أحدا في المصريين سواء كانوا من المسلمين أو من النصارى يقبلوا به، ومع ذلك فهو موجود في المنظومة القانونية المصرية.
نعم.
إذا أنكرنا عليه من خلال درس العلم، إذا أنكرنا هذا من خلال درس في المسجد، أو أنكرنا هذا من خلال طريق في البرلمان، أنا أرى أنها طرق ينبغي على من يجتهد أن يجتهد لنفسه دون أن يسفه إخوانه، دون أن يتكلم في النوايا والمقاصد.
نعم.
القول بأننا ارتكبنا منكرا لنزيل منكر هذا قول أنا لا أسلم به، مع أني يا أستاذ خالد أنا أقول لك أنا لا ألعب سياسة ولم أدخل في العمل السياسي، وغير مرشح للبرلمان وغير مرشح لأي منصب، أنا ما زلت كنت داعية وما زلت داعية.
عندي سؤال دكتور جمال أختم به حضرتك، هتجاوبني، هل صدر من حضرتك تصريح تكلمت فيه عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان وحزب النور المنبثق عن الجماعة السلفية، إن عندهم شيء من يعني استعراض العضلات إنجاز التعبير، وإن حضرتك قد ترشح ليبرالي إذا ما كان بيتحرك في شيء موالي لشرع ربنا سبحانه وتعالى؟
الحقيقة التصريح صدر لكنه تم العبث بمضمونه.
نعم.
أنا ابتداء دي برنامج في قناة الرحمة اسمه كلام في السياسة الشرعية.
نعم.
هذا البرنامج بدأ قبل ثورة يناير بحوالي 11 أسبوع، يعني أنا عملت 11 حلقة.
نعم.
قبل يناير.
نعم.
ثم توقف البرنامج بضغوط ما.
نعم.
وتوقف بعد أن أنهيت، يعني لميت الدور، لميت البرنامج.
أي تفضل.
لما قام
كلنا كنا بنلم الدور يعني.
نصحت بأن الكلام لأن المجال مجال.
نعم.
تبسيط الناس بأصول السياسة الشرعية.
نعم.
كريت المصر اليوم لما تكلمت معي في بعض المسائل لعبت في أمور، منها أولا وهذا أنا أقوله في البرنامج، أنا أقول أنا دعوتي ليست للإسلاميين فقط، ليست للنور والأصالة والحرية والعدالة، أنا دعوتي لكل من يلعب سياسة في مصر.
نعم.
أقول لكم أنتم مسلمون وهذه قوانين تخالف صريح المجمع عليه، صريح الكتاب والسنة.
نعم.
هل سنتمدون أيديكم إلى أيدينا لتغيروها؟ لو قبلتم هذا كما قبلتم أن المادة الثانية من الدستور مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ستكونوا أنتم والإسلاميين سواء.
نعم.
طالما قبلتم حاكمية الشريعة.
نعم.
سيكون الوفد أو الأحرار أو الكرامة أو الناصري كلهم سواء، سنقارن بينكم بحسب البرامج التنموية للبلد.
بنشكر حضرتك دكتور جمال المراكبي على مداخلتك معانا، جزاك الله خيرا. شيخ أحمد لأن الوقت بيخلص
أخذ حاجتين أنا بسرعة،
أخذ حاجتين بس هسألك سؤال شبهة مهمة قوي، بدأتم محرمين وانتهيتم مبررين.
احنا جاوبت عنها، قلنا ان مفيش بدات محررين، دي اكثر السلفيه من قبل الثوره بسنين على القول بجواز المشاركه في الانتخابات. بس دي مساله لابد ان تكون
متفضل الحاجتين اللي عند حضرتك.
اولا القسم على الدستور. القسم على الدستور.
أي.
الذي عليه عدد كبير من اهل العلم هو ان القسم في غير القضاء، القضاء اللي هو ممكن القسم يضيع حق، يعني ان القسم على نيه الحالف وليس على نيه المستحلف.
كويس.
الذي عليه عدد من اهل العلم أن اليمين يكون على نية اللي بيستحلفك في القضاء بس عشان ما يضيعش الحقوق، لكن اليمين يجوز أن يكون على نية الذي يحلف. نعم. فإذا أنا أقسمت على احترام الدستور وقصدت ما لا يخالف في الشرع منه هذا جائز ما فيهوش أي مشكلة خالص. وذكر هذا النووي في شرح مسلم تحت حديث كمينك على من يصدق عليه صاحبك، وذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية، وذكر نعم. نقلاتهم أخونا الشيخ محمد عبد الواحد في كتاب الموازنة بين المصالح والمصالح.
جميل.
اثنين، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتجعلهم عملة وخدمة لها. نعم إذا أمكن أن تكون ده موضوع تاني، لكن معايا كده؟
نعم.
طيب معلش اضطر أن ناخد إيه عشان الوقت. الشيخ أحمد شاكر بيقول إن إحنا لو دعيناكم لتطبيق الشريعة يا حكومات فمرضتوش، إيه اللي هيحصل؟ إذن يكون السبيل، طبعا معروف الشيخ أحمد شاكر من المشددين في مسألة القوانين وتحريمها لا يزايد عليه في ذلك.
نعم.
يكون السبيل أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخاب ونحتكم فيها إلى الأمة. طيب لو فشلت الشيخ أحمد شاكر، ولئن فشلنا مرة سنفوز مرارا، بل سنجعل من أخفاقنا إن أخفقنا في أول مرة مقدمة لنجاحنا، فإذا وثقت الأمة بنا، خد بالك ما فيش انقلاب على الديمقراطية ولا الكلام اللي يخوفوا به الناس من الإسلاميين، فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها أرسلت منا نوابا إلى البرلمان. معلش لازم ما. بالنسبة للمخالفة الشرعية، مجرد أن أنا عمال أقول ديمقراطية دي، مجرد أن أنا عمال ديمقراطية، مجرد أن أنا بضطر أحيانا أقول دولة مدنية، دي في حد ذاتها مخالفات شرعية، لكن احنا بنرى انغمارها في المصلحة الأعظم، وبينا الفرق بين ده وبين ميكافيلي. طبعا إشارة أخيرة طبعا لذلك الحلقة، معظم المادة وجواب الاعتراضات موجودة في كتاب ليا سيطبع عن المركز العربي للدراسات الإنسانية بعنوان فقه الاستضعاف وتطبيقه على مرحلة ما بعد الصواب.
نشكر حضرتك الشيخ أحمد سالم أبو فهر الباحث الشرعي، جزاك الله خيرا. فاصل ويكون معانا بعض أعضاء حزب البناء والتنمية منبثق عن الجماعة الإسلامية، خليكم معانا.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الفقرة هيتبقى فينا وقت قليل، بنعتذر لضيوفنا. بنرحب أولا بالأستاذ صلاح رجب مدير عام بالرقابة التموينية بالإدارة التموينية ببيروت. السلام عليكم أستاذ صلاح، ومرشح عن التحالف الإسلامي من أجل مصر، والمهندس حاتم مختار مهندس بالري بإسنا بالأقصر، مرشح مستقل بدعم من جماعة الجماعة الإسلامية حزب البناء والتنمية. السلام عليكم أستاذ صلاح.
عليكم السلام.
الحقيقة الصعيد بشعر أنه قلما أجد، يعني الانتخابات هي موجودة، كل التركيز الإعلامي مرمي على القاهرة والإسكندرية، السلفية الأصالة ما شابه ذلك، حتى اللي منتمين لحزب البناء والتنمية أو حزب النور بيتكلموا دايما عن حزب في الإسكندرية في القاهرة، ما بيتكلموش عن الصعيد. شايف حضرتك مبدئيا الوضع الانتخابي في الصعيد أستاذ صلاح عامل إزاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الوضع الانتخابي في الصعيد ملتهب زيه زي أي حتة، بس اللي معم عليه الإعلام مش مسلط هناك زي ما مسلط هنا، يعني مش مسلط الأضواء على
هل دي
العملية.
من نفس مثالب النظام السابق ان الصعيد بره الكادر
من
خلص.
نفس المثالب بالتأكيد.
نعم.
بالتأكيد من نفس مثالب النظام السابق.
نعم.
انه مهمش الصعيد حتى في التغطية الإعلامية، لكن الحرب الانتخابية او المنافسة الانتخابية شديدة جدا في الصعيد
والصعيد. طيب مهندس حاتم، يمكن عايز ارجع لحضرتك، انت مرشح مستقل بدعم من البناء والتنمية اللي هو منبثق عن الجماعة الإسلامية، تصورك للبرنامج اللي انت بتعمله لأهل الصعيد في مشكلتهم الكثيرة جدا من ناحية التهميش الإعلامي، العقول المميزة في الصعيد بتهرب من الصعيد، مشاكل الشرب، مشاكل الطارئ، الحاجات دي كلها هل موجودة على أولويات برنامجك الانتخابي ولا يعني ما تزعلش انا بتكلم عشان الناس فاهمة، زي الناس اللي بتقول هنعمل 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 وننتخب وبعد كده بنحس ان مشاكل الصعيد ما حصلش فيها اي شيء من العلاج حس بأهل الصعيد على مدار 60 سنة فاتت؟
لا، هو حضرتك بالفعل جميع المشاكل بتاعت الصعيد وبالذات في محافظة الأقصر على برنامج الانتخابي بالفعل يعني، وطبعا أهمها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي اللي هي المطلوبة ضروريا طبعا لأي بلد من بلاد الصعيد سواء كانت مدينة أو قرية. بالإضافة طبعا عندنا مشاكل كبيرة خاصة برصف الطرق، لأن معظم الطرق في الصعيد طرق متهالكة وتحتاج إلى رصف. عندنا من ضمن الأولويات اللي أنا حاططها برضو في البرنامج بتاعي إمداد المحافظة بالغاز الطبيعي، لأن طبعا عندنا مشاكل الأنابيب وكلام زي دي، مشاكل مستفحلة ومن آن لآخر بتظهر، لدرجة أن سعر الأنبوبة ممكن بيوصل 15 جنيه أو كده يعني.
طب هل حضرتك تتصور أنه أهل الصعيد مصدقين ده؟ يعني هل بيصدقوا أنه ما أفسده النظام السابق على مدار سنين طويلة يجي حد بهذا الحلم الكبير يقدر يخلص ويدخل غاز ومية ويزبط وفتن طائفية هناك ومشاكل طارت؟
لا أنا أعتقد حضرتك ممكن الكلام ده طبعا، لأن هو فيه مشاريع يعني تم البدء فيها، يعني مطلوب استكمالها لعدم وجود تمويلات، لكن هي محتاجة لتمويلات. فأنا أعتقد إن شاء الله بعد مرور الفترة الانتقالية والاستقرار اللي هيتم في البلد بعد الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسية، أنا أعتقد إني ربما الظروف هتتحسن وإن شاء الله هيبقى فيه إمكانية في إني هنستكمل هذه المشاريع يعني.
نعم.
لأن هو تم البدء فيها وفي محتاجة الاستكمال، والاستكمال طبعا نتيجة ضعف الإمكانيات يعني.
نعم.
بالنسبة طبعا الاستكمال بالنسبة للمشاريع أو بالنسبة للمشكلات اللي هي المطروحة برضو أيضا في البرنامج، مشكلات التعليم والصحة برضو، ودي مشكلات هامة جدا عندنا، لأني
طبعا انت شايف انها بالصعيد أكتر شوية من
طبعا
من محافظة وادي بحري؟
لا طبعا في أكتر طبعا.
نعم.
لأني طبعا الصعيد أصلا الإعلام مش مسلط عليه، وبالتالي المشكلات مش ظاهرة.
نعم. طب انا هرجع لحضرتك استاذ صلاح، الاستاذ مهندس حاتم بيقول حاجه مهمه قوي ان الصعيد الاعلام مش مركز عليه، تفتكر يعني ايه سبب انه دايما الصعيد مهمش تماما وبعيد تماما عن النص الاعلامي والرؤية الاعلاميه؟
بدايه دي فلسفه جمعيه للانظمه السابقه جميعا، فلسفه جمعيه للنظام نفسه، حتى اضرب لسعادتك مثلا حتى في مواقف سيارات الصعيد، الموقف بتاع السيارات.
أي.
ايام عبد الناصر كان الموقف احمد حلمي.
أي.
ايام السادات راح مبعده شويه بره كده وداهم المصريين. في ايام مبارك راح مبعد موقف الصعيد في المنيب.
ايوه
واخبر ساعتك. فهو ده كله
اهل الصعيد عملهم صداع في دماغهم يعني.
فهو ده الفلسفه متراكمه في التعامل مع الصعيد، خاصه في الصعيد ما فيش طبعا، بعيد عن العاصمه، بعيد عن مراكز اتخاذ القرار، هو كل همه في الصعيد وكلاء وزارات ومديرين مديريات ينفذوا له الخطط بتاعته، وحتى بعيد عن الرقابه والمتابعه.
نعم.
بعيد عن الرقابه والمتابعه.
طيب حضرتك بتشوف الانتخابات اللي جايه في مجلس الشعب دور العصبيات ازاي؟
هو يعني
اولا هل في فلول، بسال عشان ابقى عارف، هل في فلول عندكم في الصعيد بداوا يتحركوا بصرف النظر عن القانون اللي صدر؟ وهل الفلول لها عصبيات تقدر تفرض على الواقع في الصعيد انها تنتخب وتدخل مجلس الشعب؟
بدايه الفلول موجودين، نصف المرشحين او اكثر من نصف المرشحين فلول
في الصعيد.
في الصعيد
رغم القانون اللي صدر بعد
وعلى رؤوس القوائم، وعلى رؤوس القوائم اربع خمس قوائم على رؤوسهم ناس مرشحين ل 30 سنه فاتت وما زالوا برضو على رؤوس القوائم. واخد ساعتك. فالفلول موجودين، لكن دور العصبيات ابتدى يضعف شويه. دور العصبيات مع تنامي دور الشباب، مع علو نغمة المطالبة بالتغيير، مع
ثورة التكنولوجيا
وعلو الوعي بالظلم.
نعم.
الوعي بالظلم اللي اتظلموا الجماهير العريضة دي.
نعم.
فركز ده، خففت شوية من دور العصبيات.
نعم.
لكن دور العصبيات ما زال قائم في الصعيد.
نعم.
لدعم بعض المرشحين، لدرجة أحد الناخبين بيقول لي وأنا في جولة انتخابية، بيقول ما تزعلش مني، انا لو الاستاذ فلان ده بيقوم تراب انا هديه الصوت.
مجرد عصبيه من قبيله من العيله.
بس
كده فقط. ملوش دعوه يعني. طب دور مهندس حاتم، دور القيادات المثقفه في الاحزاب المختلفه، سواء الاخوان، سواء بناء التنميه، سواء النور، السلفيين، يعني دورهم هناك في توعيه الناس بفكره انه يعني ان الصوت امانه وان ملوش علاقه انك انت تختار مرشح قريبك ممكن يكون حشاش مثلا ولا مصيب عشان هو قريبك وتسيب واحد تاني عشان هو مش من عيلتك لمجرد ان في عصبيه لده ومفيش عصبيه لده.
لا هو فعلا بدا الدور ده يتنامى وابتدى ياثر فعلا في الناس يعني, وفي ناس فعلا ابتدت نسبه العصبيات ابتدت تقل يعني, هي ممكن تدريجيا ممكن تدريجيا تنتهي العصبيات لكن حاليا يعني هي موجوده لا يمكن انكارها.
نعم.
لكن هي طبعا دور الجماعات الدينية سواء إخوان مسلمين أو جماعة إسلامية أو سلفية أو ده في التوعية, بالإضافة للشباب المثقف اللي هو الشباب المنادي بالتغيير حاليا ليه دور لا ينكر يعني.
نعم.
وأعتقد أنه هو هيأثر في الانتخابات دي يعني, لأن هو الاتجاه ماشي في اتجاههم أكثر من اتجاه العصبيات في الفترة دي وفي الانتخابات دي حضر. ولذلك احنا ممكن نعتمد على هذا أكثر من أن نعتمد على القوانين اللي هي ممكن تزيح الفلول او ما تزيحهمش, ممكن يبقى فيه طعن او ما فيش طعن. نعم.
عندك شك ان الفلول هتمشي؟
لا انا اعتقد يعني هو طبعا في حكم مبدئي في القضاء الاداري بالمنصورة, واعتقد ان هو بكرة غالبا في الادارية العليا, واذا حكمت اعتقد انه هو المفروض مطلوب ان يترفع قضية في كل محافظة عشان فيعني هو ربما ايوه وربما لا. فانا يعني اعتمد على الشباب المثقف واعتمد على التيارات الدينية في انها هي اللي تكثف الدعوة بتاعتها بحيث هي تعمل على اقصاء هذه الفلول, واذا نجحوا نسبة بسيطة مش هتكون لها تأثير في المجلس القادم ان شاء الله يعني.
طيب استاذ صلاح, عايزين برضو نشوف فكرة تفاعل اهل الصعيد مع احداث ثورة يناير, وهل متابعين بقوة التطورات اللي بتحصل في الشارع مصر يوم عن يوم, ولا برضو عشان الاعلام مش مركز معهم هم بعيد عن القضية دي والانتخابات بالنسبة لهم ممكن تكون كانت حاجة مفاجأة فما فيش تفاعل معها بشكل او باخر, وان زي ما الناس بتقولي مثلا بيقول السلفيين في الصعيد كتير بس من ناحية الانتخابية ما لهمش حركة, لا الاخوان افضل شوية يعني, بتشوف المشهد ازاي دلوقتي؟
لا هو المشهد المتابعة موجود, مشهد المتابعة من اهالي الصعيد لمجريات وتداعيات ثورة 25 يناير ده موجود وآني بالأحداث يعني مرتبط بالأحداث الآنية ويتابع على طول.
نعم.
وفي مشاركات في من أهالي الصعيد للمتابعات إذا انتقلت إلى ميدان التحرير أو إلى بحري أو التعبير عبر الثورة التكنولوجية والمشاركات والمداخلات.
نعم.
فمتفاعل, درجة التفاعل موجودة ومرضى عنها يعني.
نعم.
بالنسبة لتفاعل الشعب الصعيد أو أهالي الصعيد مع وهو تكملة الكلام أخو البشمهندس حاتم, في خبر جه على خدمة الخدمات الإخبارية بتاعت الموبايلات إن مجلس الدولة يلزم العليا للانتخابات باستبعاد أو بإبعاد جميع مرشحي الوطن. ده جه وإحنا جايين في السفر من على الموبايلات
صعيد.
على الموبايلات.
نعم.
لا ده بيلزم العليا للانتخابات يبقى ده شأن عام بقى.
نعم.
بس لسه بقى هيتفعل ما يتفعلش, هيطعن عليه ما يطعنش عليه.
هل مهندس حاتم بتشوف انه ان القرار ده جه متاخر وتنفيذه في ظرف, احنا النهارده بنتكلم كام في الشهر مثلا 10 ولا 11
هذه المرحله الاولى
يعني هو 16 يوم
المرحله الاولى عدل 15 يوم
يعني 16 يوم دول يعني كافيين ان احنا نسقط الناس اللي هم بتوع حزب الوطن من القوائم ونعيد ترتيبها مره تانية, ولا شايف الموضوع يبقى
لا انا شايف ان هو الموضوع ده كان لو كان من الاول كان الافضل. اما حاليا في الوقت الضيق حاليا يعني انا براهن على الشباب المثقف الشباب المتدين ان هو يقول كلمته يعني, وهو اللي يعبر عن نبض الشارع في التغيير في صناديق الانتخابات يعني.
نعم.
سواء تم الاقصاء عن طريق بالقضاء او ما تمش يعني, لكن انا اعتقد ان كان في حاجه زي كده كانت بقيت من الاول كان افضل.
نعم. طيب هل استاذ صلاح يعني دور المرشحين زي حضرتك وزي المهندس حاتم وغيركم من الموجودين في الصعيد بتتصور انه دور معني بالعمل السياسي اكتر عشان نبقى بصراحة كده بنتكلم, ولا معني بالعمل الخدمي لأهل الصعيد بداية يعني, هل في دماغك تصور مثلا ان هتاخد اول مرحلة من البرلمان لو ربنا وفقكم ونجحتم ونسأل الله ان يولي خيارنا على الامور, ان انت هتفكر تلعب خدمي اكتر في الاربع سنين الاولى, ولا خدمات الناس تبقى لسه في حالة الضعف اللي بنشوفه على مدار 60 سنة وبتتحرك في العملية السياسية والتشريعات وطلبات الإحاطة وما شابه ذلك يعني؟
هو بداية العمل الإسلامي عموما بيتقسم لثلاث حاجات, عمل دعوي وده بيقوم به الداعية والواعظ ومعلم العلم, وعمل اجتماعي، وده بيقوم به فريق كبير من الحركة الإسلامية اللي هو اللي بيقوم بالخدمات.
نعم.
عمل اجتماعي بتقوم به فصائل الحركة الإسلامية، إن كان إعالة أو معونات أو إغاثة أو لجان شعبية المسمى الجديد.
نعم.
العمل الاجتماعي والعمل السياسي، والعمل السياسي ده بيقوم به النائب في البرلمان وفي المحليات وإن كان في وزارة. فأظن العمل السياسي ده ليه ضوابط معينة أو ليه دائرة بيتحرك فيها، إن كان مراقبة عمل تنفيذي.
نعم.
مراقبة تشريع، مراقبة كذا. فأظن أو أعتقد أن العضو في البرلمان معني أولا أو أساسا بعمله القانوني، وإذا العمل القانوني ده لو راقب رقابة صحيحة للجهاز التنفيذي مش محتاج حد يروح يخبط على باب نائب، فخلاص الوزير هيقوم بشغله.
أي.
فخلاص التعليم هتصلح، الصحة تصلح، أو تتعد يعني نسبيا تتطور ولا أخر. لكن الخلفية قديمة أن عظمة الشعب ده مرتبط بالخدمات المحلية، طلع فلان من مركز شرطة يتوسط مش عارف ليه ما يسلمش قطعة سلاح.
نعم.
أو كذا، دي خدمات بتضيع مجهود ومش الخدمات اللي عايزها المجتمع.
نعم.
لكن خدماته ده تطوير الخدمات الحياتية.
نعم.
الشؤون الحياتية اللي عايزها المجتمع ككل، وإذا تطلب الأمر أنه هو ينظر إلى أبناء دائرته من حيث تحسين مستواهم، رفع دخولهم، تطوير بنيتهم التحتية، فده يبقى.
طيب وانت حاكم التحاك بدعم من البناء والتنمية؟
نعم.
حضرتك بدعم من البناء والتنمية والأستاذ صلاح.
هو تابع عايز صلاح برضو للبناء والتنمية
نور حضرتك.
بناء وتنمية بس في الانتخابات تحديدا، البناء والتنمية والأصالة والنور
في تحالف إسلامي.
نعم. تحالف.
نعم. طيب انت حضرتك بتشوف بشمهندس حاتم، هل الجماعة السلفية في العمل السياسي وخصوصا انها وليدة عهد بهذا العمل، يعني كانت طول عمرها بعيدة عن العمل السياسي لظروف أمنية ولظروف فتاوى يعني مختلفة او ما شابه ذلك، الفترة اللي كانت فاتت دي هل كانت كفيلة ان انت تتحرك في الصعيد او في دايرتك؟ اتحكي يعني الدايرة بتاعتك قد ايه عددها تقريبا؟
هو بالنسبة للدايرة بتاعتنا احنا دايرة كبيرة، يعني ثلاث مراكز كبار
اللي هم
اللي هي الاقصر وارمنت واسنا.
اقصر وارمنت واسنا.
آه.
بتتصور في اعداد يعني
لا ده عندنا احنا في تصويت عالي بالنسبة لهذه الدايرة، لإن إسنا هي مركز تصويت عالي فبترفع التصويت على مستوى المحافظة يعني. فأتصور إن ممكن التصويت في دائرة زي دي يوصل لـ 150 ألف صوت.
150 ألف صوت. كم مرشح موجود هنا؟
دائرة بتصوت حاليا حوالي 79 مرشح فردي.
فردي. ده غير اللي هي
غير القوائم. القوائم في حوالي
79 مرشح فردي. حجم كام؟ رقم كام؟
بالنسبة لي أنا كان رقمي 55 بس غيرت الرمز فبيترتب عليه تغيير الرقم، ولسه الرقم الجديد ما
الاستاذ صلاح حضرتك
منزلش.
رقم كام؟ رقم 3.
انت من بدري قوي.
والرمز السلم.
والرمز السلم حضرتك برضه نفس الدايره دي؟
لا انا في دايره في اسيوط.
دايره اسيوط. كويس.
ثلاث مراكز برضه، بيروت والقصيه ومنفلوط.
طيب الاعداد برضه تقريبا قد ايه؟
لا ده اعداد ممكن مع تعديل الجداول الانتخابيه والانتخاب بطاقه الرقم القومي ممكن الثلاث مراكز دول يدخلوا لهم في مليون الا ربع ناخب.
مليون ناخب. تتصور بحسك من خلال الفترة اللي خدتها الفترة اللي فاتت دي تفاعل الناس اللي هتروح للانتخابات من المليون ولا ربع دول، هل هيبقى فيه اقبال قوي ولا يعني
لا؟ ده هيبقى فيه اقبال قوي ان شاء الله، لان الناس متشوق ان بعد ما اصبح صوتها ليه قيمة، هي حست الناخب شعر ان صوته اصبح له قيمة. فخلاص عايز يمارس هذه، يتمتع بهذه القيمة. كثير جدا بيحشد نفسه وبيستنى يوم الانتخاب وبيدعو غيره وبيدعو ابنائه وبناته واقربه ان هم يشاركوا في.
نعم. مهندس حاتم، طب بتشوف الـ 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 الباور المالي، النفوذ المالي بيبقى له دور كبير جدا في الانتخابات، ان الناخب بيتحرك بقوه ومعاه ناس وحمله انتخابيه وشبه ذلك، وبنسمع طبعا ان المرشحين الكبار حملاتهم الانتخابيه بتبقى في منتهى القوه لان في دعم مالي قوي، واحيانا اسال الله الا يتم هذا عندنا ام بي بي يستعين ببلطجيه شويه لمنافسه الطرف الاخر. بتعتمد على ايه في حملتك الانتخابيه؟
لا انا بعتمد، هو طبعا بالنسبه
احنا معتمدين على الله سبحانه وتعالى
ونعم بالله طبعا. هو اولا واخيرا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى
في الاسباب.
من ضمن الاسباب هو طبعا الدعم المالي للعمليه الانتخابيه طبعا مطلوب، لاني في العمليه الانتخابيه كلها طبعا فيها تكلفه، يعني فيها تكلفة انتقالات ومرور للدعاية وفي تكلفة صور ولافتات وخلافه، فهي من حيث التكلفة هي موجودة التكلفة، لكن نعم. هي النقطة الوحيدة اللي احنا نقدر نقول انها هي دي طبعا الفرق بين اللي هو بيكلف تكاليف زيادة عن اللزوم اللي هي الرشاوة الانتخابية.
نعم.
ودي اعتقد يعني بالنسبة للتيارات الموجودة في الانتخابات القادمة ان شاء الله مش هتكون موجودة، لان هي دي كانت يعني ايه في النظام السابق.
كنت عايز اسأل الاستاذ صلاح في القصة دي، هل الظروف المعيشية الصعبة اللي بيعيشها اهل الصعيد، هل بعضهم ممكن يخضع لفكرة ان هو يتم بيع صوته لحد مقابل انه يديله امتياز يدخل ابنه كلية شرطة، يخرج ابنه من جيش، يوظف ابنه في مكان؟ هل الفكرة دي موجودة ولا بعد الثورة افكار الناس اتحررت شوية وعايزين يحسوا بامانة في اعطاء الصوت عشان خاطر مصر؟
هو بعد الثورة تحررت عقول الناس وافكارها في مسألة المشاركة في السياسية يعني، فما ظنش ابدا هيكون في حاجة اسمها بيع اصوات انتخابية. اولا المرشح نفسه هيخاف بعد التعديلات الجديدة.
نعم.
والناخب ما عادش عنده استعداد
للأعمال الرغيصة
السابقة. فدي مسألة الشراء الأصوات ضيقة جدا، وإن كانت هتبقى في بعض المناطق باحر شوية من اللي مش معروفين في الصعيد والعصبيات ممكن هتكون مقننة بعينيات ومش شراء نقدي زي ما كان بيحصل.
نعم.
لكن هو المرشح الاسلامي
كان زمان بيدولهم تقريبا 100 جنيه نصين يقطعها يا ولاد الايه، كان بيمسكوا في تكسفات تجنن يقطع 100 جنيه نصين يخش يطمن يديله صوته يديله النص الثاني بعد ما يخرج يعني.
لكن المرشح الاسلامي عاده بيعتمد بعد ال
المرشح الاسلامي معتمد على جزاك الله خيرا
التكلفه الماديه، بيعتمد على رصيده عند الناس.
نعم.
ثقه الناس فيه، مصداقيته.
نعم.
رصيده الدعوه قبل كده، رصيده الخادم قبل كده، بيعتمد على ان غرضه هو داخل اهم الدين، ما هوش بيعرف ان ربنا يستعمله.
مهندس حاتم، بتشوف الدور الامني هيبقى عامل ازاي في الصعيد؟ ان طبعا يعني الصعيد المشاكل فيه كتير، وطبعا مع ثورة 25 نار الاسلحة بقت في ايد العيال اللي في كي جي 1 دلوقتي، معاه طلق ناري وحاجات وغلام من ده. هل بتتصور انه في قلق عند حضرتك شخصيا انه يحصل اي شيء يعكر صفو الانتخابات الصعيد من خلال السجالات والخناقات والمشاكل؟
لا ما اعتقدش، يعني انا مطمئن لهذا الموضوع، لان يعني اذا مرت الانتخابات بالطريقه اللي هي اعلن عنها المجلس العسكري في وجود او في حراسه من قوات الشرطه بالاضافه لتدعيم من قوات الجيش، فانا اعتقد بالطريقه دي يعني صعب انه تبقى في مشاكل، وخاصه في ظل القوانين الرادعه اللي سنوها للعمليه الانتخابيه.
نعم. طيب استاذ صلاح، انا عندي سؤال اخير بالنسبة لوضع المسيحيين في الصعيد، بتتصور هل في تخوف منكم؟ يعني انت احنا عارفين انه حتى نسبة المسيحيين في الصعيد يعني لها تقل موجودة اكتر شيء من القاهرة اكتر شيء من الجيزة، هل بتتصور ان وجود المسيحيين في الصعيد عامل توتر بالنسبة للمرشحين الاسلاميين، ولا في ما يسمح من الود ان هم ما بيبصوش للعملية الدينية في القصة دي بقدر ما في ثقة في حضرتك، ثقة في المهندس حاتم، وفي حب متبادل من اجل مصلحة البلد؟ يعني
هو بالنسبة لعلاقاتنا مع المسيحيين في الصعيد وخاصة في أسيوط وديروت ليها طابع متميز شوية، يتمتع برصيد ودي في المعاملات وفي العلاقات والاجتماعية بالذات.
نعم.
وفي تطمينات من المادي الإسلامي أو من الحركات الإسلامية للإخوة المسيحيين.
نعم.
وهم يشعروا بذلك جيدا، يعني احنا في أحداث إمبابة اللي حصلت هنا عملنا مؤتمر معا ضد الفتنة الطائفية.
نعم.
وجلس بجواري على المنصف المؤتمر أب الكنيسة في بيروت، كان ماسك كتاب تعاليم سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين،
الله
كان أكبر. بيقرأ منه،
الله أكبر.
وقال لي أنا عايز أضم صوتك لصوت إن نوزع آلاف النسخ على المدارس
من الكتاب ده،
من الكتاب ده.
نعم.
بتصدره وزارة الأوقاف المصرية. لكن من الناحية السياسية ده كله يختلف، من الناحية السياسية كل أصواتهم بتعليمات.
نعم.
ما تاخضعش الرصيد الود ولا الرصيد كانت زمان بتعليمات اما يدي شويه للحزب وشويه مش عارف لمين ولمين، دلوقتي ليهم مرشحين.
نعم. في مرشحين مسيحيين هناك
فردي وقوائم. نعم. وليهم احزاب كمان.
انا يعني اعذروني والله لضيق الوقت، انما ان شاء الله احنا حملاتنا الانتخابيه مع كل التيارات الاسلاميه في الاسبوع الجاي هتبتدي تشتد، وهنستضيف كله على راسنا. انا عايز اقول نتيجه الاستفتاء في الاخر، هل تتوقع ان يكون قانون افساد الحياه السياسيه كافي لمواجهه حلول النظام السابق؟ كافي 9% بص التفاؤل، و84% غير كافي، و7% لا اعرف. امينه صديق بتقول الجماعه الوطنيه للتغيير بتاعه البرادع بتنادي بعدم النزول يوم الجمعه وعدم مهاجمه السلمي جمعيه خالد تعرف. اخر حاجه عبد الرحمن زكي بيقول لي ارجو منك يا شيخ خالد خف النقد والسب الاشخاص بعينهم، والله العظيم انا ما بسيبش حد بس اللي بيعملوه بعض الناس المتهورة في اللعبة على العقيدة بيخليني أبقى مستفز من ده. بشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة على خير، دمتم في أمان الله.